خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن في المجلس السابق كنا بدأنا هذا الكتاب الذي هو أصول السنة لإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني عليه رحمة الله، وهو كتاب مشهور معروف بين العلماء، وكذلك مؤلفه أيضا أشهر، وكتابه هذا يعتبر من أقدم الكتب التي ألفت في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، وهو كتاب مفيد ونفيس ومهم، بل لا بد منه لكل من ينتسب إلى هذا المنهج من أجل أن يعرف أصوله ومنطلقاته وقواعده التي يقوم عليها، سيما وأن هذا العالم رحمه الله حاز الإمامة باتفاق أهل السنة، نعم، بل بعضهم بوب في كتابه وفي كتبه أنه أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو من أعلام أهل السنة، بل يمكن أن يمتحن به في زمانه وفي غيره من الأزمنة بحبه وبمعرفته وبعدم حبه، نعم، فمن أحبه فهو من أهل السنة ومن أبغضه فلا شك أن في انتسابه للسنة دخل. نعم، إذن وكنا قد وقفنا منه عند قوله، نعم ومن السنة اللازمة، نعم، إذن عند قوله رحمه الله في هذا المتن ومن السنة اللازمة، نعم، وقلنا فيما سبق أن السنة تطلق ولا يراد بها كما هو هنا مثلا وعند كثير من أهل العلم لا يراد بها ذلك المصطلح الفقهي، أنهم يطلقون السنة ويريدون بها ما قابل الفرض، يقولون هذا سنة بمعنى ليس بفرض، أي أن العمل به لا، ليس هذا هو الاستعمال الذي هو هنا، نعم، بل حتى عنوان الكتاب لا يدل على ذلك، أصول السنة، نعم. فالسنة تارة يطلق بها هو الإسلام كله، كل ما هو من دين الإسلام هو السنة، السنة بمعنى التي درج عليها الصحابة والتابعون، الدين الذي دانوا به لله عز وجل في أمور العقائد والأعمال والسلوك والأخلاق والمعاملات، كل ذلك يقال سنة، فيكون إذن مقابله البدعة. وربما السنة أطلقت كما هو أكثر هنا في هذا الكتاب مراد بها العقائد، عقائد أهل السنة، ولذلك يقول ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. وحتى إذا أطلقنا هنا السنة بمعنى الذي في مقابل الفرض، واجب على الإنسان حتى وإن لم يوفق للعمل بها فإنه لا بد أن يعتقد بأنها من الدين، ولا يجوز له أن يرفضها ولا أن يردها ولا أن يجحدها. إذن قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، خصلة من خصالها بمعنى ولو فرعا من فروعها، لم يقبلها ويؤمن بها، هذا معنى الترك الذي أراده رحمه الله، فكأنها جملة يفسر بها الترك. قال التي من ترك منها خصلة، نوع تركه أنه لم يقبلها بعدما وصلته وثبت أنها من الشريعة، لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. وكلمة جملة لم يكن من أهلها تكون ماذا؟ جملة جواب الشرط. إذن التي قال التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. نعم، إذن تكون جواب الشرط. إذا قلنا أن من هذه ماذا؟ أنها شرطية، التي من ترك منها خصلة لم يقبلها. نعم، ويكون الإيمان بالقدر هو الإيمان بالقدر، ومن السنة الإيمان بالقدر. نعم، يكون هكذا كأنه مبتدأ، ويكون ومن السنة ماذا؟ خبره المتقدم. نعم، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان. إذن ذكر رحمه الله من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ونحن عندما نذكره على الترتيب المشهور المعروف، نعم، في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. إذن نجعله أخيرا، فلأمر ما قدمه المؤلف رحمه الله وجعله في أوائل، في أوائل ربما، نعم، قد يكون كما قال بعض الشراح وهو الشيخ عبيد في شرحه، لعله لأنه شاع في زمانه إنكار القدر، وأن الفرقة التي كانت ربما راجت مقالاتها وانتشرت ويخشى على الناس من انتشار شررها شرها، نعم، هم المعتزلة النفاة للقدر، الذين أول ما كان ظهورهم في البصرة، حيث خرج رجلان من أهل البصرة وهما يحيى بن عبد الرحمن الطويل ويحيى بن عمر، نعم، وعبد الرحمن الطويل، نعم، قال: خرجنا أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، قال: فخرجنا حاجين أو معتمرين، نعم، فلقينا أو لقينا، نعم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نعم، وجدناه وهم ربما حاجين أو معتمرين، وجدوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فاكتنفه، بمعنى واحد جاء عن يمينه والآخر عن شماله، فكل واحد منهما ظن أن صاحبه سوف يسأل، فبادر أحدهم بالسؤال، فقال: يا إمام، إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يقولون أن الأمر أنف. ألوف بمعنى ماذا؟ مستأنف، بمعنى لم يسبق به علم، لم يسبق به من الله عز وجل علم، لم يعلمه الله عز وجل، كأن مثلا هذا اجتماع هذا ومجلس هذا يعني علم الله به تبارك وتعالى بعد وقوعه، هذا معنى قولهم مستأنف. نعم، إذن فلما أخبر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بهذه المقولة التي هي في حقيقتها استفتاء، فأرادوا أن يستفتوا كبار أهل العلم في ذلك الوقت، فوفق لهم عبد الله بن عمر، وفق لهم بمعنى لم يكونوا على موعد معه، هذه من ألفاظ الحديث على كل حال، من ألفاظ الآثار كما روي، وهو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، منه كتاب الإيمان هو أول كتاب في صحيح مسلم، فهذا أول حديث فيه، نعم، بعد المقدمة طبعا. فوفق لنا، قال عبد الله بن عمر، واحد من البصرة يأتي إلى مكة ويجد عبد الله بن عمر هو الأول، فحصل له كما يعني وواضح إسناد عالي، لأن عبد الله بن عمر ونفسه يروي الحديث عن أبيه الذي يقول فيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد، وذكر له هذا الحديث، قاله: نعم، سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس. هذا من التوفيق الذي يقع لطالب العلم، أنه يخرج في البحث عن المسائل، في البحث عن دينه وفي تعلم دينه، فإذا صلحت نيته فإن الله تبارك وتعالى يهديه إلى أقرب طريق. فحصل لهم هذا أنهم وجدوا عبد الله بن عمر نفسه، نعم، الذي يروي هذا الحديث عن أبيه مباشرة، نعم، فأخبرهم وفي الأخير قال لهم: نعم، لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، فقد سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس إلى آخر الحديث، وفيه في آخره نعم قال فيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره، نعم. وكذلك أيضا الإيمان بالقدر ربما أحيانا تذكر أركان الإيمان ولا تذكر إلا خمسة، يعنون بها أن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر ما هو؟ القدر هو فعل الله عز وجل وتصرفه سبحانه وتعالى في خلقه وتدبيره لشؤونه وفعله فيهم، هو القدر. إذن فهو إذا حتى ربما أسقط في الذكر فإنه لا يكون إلا داخلا تحت الإيمان بالله عز وجل، نعم. وهذا كذلك ممكن جدا أن يقال أو يذكر على أنه هو السبب في تقديم الإيمان بالقدر. قال الإيمان بالقدر، نعم، الإيمان بالقدر أيها الإخوة، كثير منا يظن، نعم، نفسه بأنه يكفيه ما عنده منه، ولكن في الحقيقة الإيمان بالقدر ربما الشخص، نعم، قد يقول يكفيني ما هو عندي منه، ولكن ربما قد يعرض لشبهات وتشكيكات وسؤالات يطرحها بعض الناس ويشوش بها عليك في هذا الركن، نعم. فلذلك جيد الإنسان أن يطالع فيه ويقرأ ما كتبه العلم من التفاصيل والأجوبة عن أسئلة خصوم أهل السنة في هذا الباب، نعم. إذن أولا لا بد لكل حال القدر المجزئ الذي لا بد منه لكل مسلم أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر المقادير، كما قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه أي خلقه الله تبارك وتعالى فهو بقدر. وكذلك يضيف إليها ما هو معروف عند أهل العلم من المراتب الأربعة: الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم كل ما يكون وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، علمه عز وجل. ثانيا كتبه في اللوح المحفوظ، قال القلم أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثالثا شاءه سبحانه وتعالى، شاءه بمعنى أنه أراد تبارك وتعالى أن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وخلقه، خلقه عز وجل بمعنى أوجده من العدم حتى صار كائنا وموجود. هذه المراتب الأربعة هي لا بد منه، لا بد منه، وإن كان قد نجد بعض المسلمين قد لا يرتب هذا الترتيب، ولكن لا ينكر منها شيئا، لا ينكر منها شيئا، بل نسمع كثير من المسلمين يقول لك هذا مكتوب، يقول لك هذا مكتوب علي، هكذا يعبرون في باب القضاء والقدر، نعم. وإذا وقع له مثلا مصيبة من المصائب، موت مثلا أو مصيبة من المصائب، وجئته تحدثه وتعزيه، وطبعا إذا أردت أن تعزيه لن تجد ربما كلاما أنفع له من أن تذكره بقضاء الله وقدره، نعم. فتقول له مثلا: نعم، أعظم الله أجرك، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، وربما زدت إلى ذلك ما تعرفه من القضاء والقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا شيء قدر الله عز وجل، ونحو ذلك من الكلام الذي ربما هو يعني لا ينكره من شيء ولا يستطيع أن يرده ولا يقول لك كذا وكذا إلى آخر شيء. إذن هو القدر أصل الكلمة، أصل الكلمة القدر، نعم، مأخوذ من التقدير بمعنى الحزر، حزر الأمور معنى تقديرها ومعرفة مقدارها وكميتها، نعم، هذا هو أصل كلمة القدر. ونحن نعلم كذلك أن القدر حتى نحن نقدر، حتى نحن يقع في كلامنا تقديرات كثيرة جدا، نقدر مثلا وقتا معينا نخرج ونعود، نقدر مثلا كم استغرق في هذا العمل نقدره، نعم، وأشياء كثيرة تجري في كلامنا وفي معاملاتنا وفي تصرفاتنا، إنما هي تقادير، ولا نطمع دائما من أن نصيبها مثلا يعني من غير زيادة ولا نقصان تماما، ولكن يعتبر نجاحنا بقدر ما اقتربنا من ماذا، من يعني النقطة أو الدقة التي هي عين التقدير. نعم، لكن لا يطمع إنسان مثلا يقول لك أنا نقدر بأنها الحصة سوف تبقى ربما اليوم إلى الساعة 8:30، يقول لك لأن الموضوع فيه وكذا وكذا وبقدر والحسابات وهذه الموعد على الساعة 9:01 في موضع معين، فلربما يتأخر عنه بقليل وربما يأتي قبل الموعد بقليل، ولكن أن يأتي في الموعد بالضبط كما هو هذا بالنسبة لنا نحن. وأما رب العالمين تبارك وتعالى فمهما تباعدت الأزمان فإن قدره يأتي وفقه تماما، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. وكلامه تبارك كما قال لا يبدل القول الذي وما أنا بظلام للعبيد، كذلك تبارك وتعالى لا يبدل ولا يدخل تعديلات أو زيادات ونقصانات ونحو ذلك حساب، لا يكون هذا العام. فالله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وتقديراته تجري. نحن الآن وجودنا هذا كان مقدرا، أي علم به الله تبارك وتعالى وكتبه وشاءه وخلقه قبل أن يكون، وها هو كما أراد عز وجل. هكذا نعتقد أنه كما أراد الله عز وجل واقع من غير زيادة ولا نقص. نعم، قال الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، والقدر نظام التوحيد، نظام التوحيد. في الإنسان الذي عنده خلل في القدر لا بد وعنده خلل في التوحيد. قال بالقدر خيره وشره، وفي قدر لكل حال تفاصيل أخرى ربما أقول الحمد لله ناصحا إخواني أن الإنسان لا بد يعني أن يقرأ شيئا مما كتب أو كتبه أهل العلم، أقل شيء مثلا عندي مثلا أقرأ كتاب لو يقرأ مثلا معالج القبول في هذا الباب فإنه فصل فيه تفصيلا جيدا، يستطيع الواحد إن شاء الله يعني يأخذ منه جملة لا بد منها. معالج القبول فصل فيه تفصيلا، لا أقول مختصر، نفس الأصل المعالج، نعم، فإنه ذكر مراتب القدر وذكر مع تفصيل تفاصيل جيدة نافعة، يستطيع الواحد يعني يكتفي بها إلى أن كذلك تقوى عزيمته على قراءة ما هو يعني أوسع منها كذلك من كتب أهل العلم وهكذا لها. ولكن أن يبقي نفسه على نفس المعلومات التي هي موجودة عند عامة المسلمين فهذا لا يكفي بالنسبة أقول لطالب العلم، هناك شبهات تطرح عليك ويقولها بعض الناس نسمعها من حين لآخر من عوامهم وهو بالنسبة لهم مهلك، لأنهم يصيرهم كأنهم في هذا الباب باب القضاء والقدر كأنهم شاكين. مثلا يطرح سؤال يقول لك كيف الله عز وجل يعني يقدر على العباد كذا وكذا ثم هو سبحانه وتعالى يعاقبهم على ما فعلوا وهو قد قدره لهم. معليش مدى طرحنا هذه الشبهة لابد أن نجيب عليها كذا، لعله ربما بعضكم قد أيضا تدخل يعني عقيدته فيصير كأنه شاك. نعم، ربنا تبارك وتعالى يقدر ما يقدر على العباد، وتقديره سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالتكهن ومحاولة معرفة ما تخبئه لنا الأقدار، لم يأمرنا عز وجل بذلك، ولكن أمرنا بأن نتبع شريعته، أرسل رسولا مبشرين ومنذرين ليعلمون الناس الطريق الصحيح ويبين لهم طريق الضلال. فكل الناس، كل الناس الذين بلغتهم دعوة الرسل يعرفون ويميزون ما هو الطريق الصحيح من طريق الباطل، فهذا الطريق الصحيح الواجب عليهم أن يسلكوه وهذا الطريق الباطل واجب عليهم أن يجتنبوه. ومع دعوة الرسول الله عز وجل نعم أبقى في هذه الأمة مثلا علماء وعاظ مذكرين نعم، والله عز وجل أيد كذلك عباده الصالحين الذين أرادوا طريق الهداية بملائكة يؤيدونهم. وبقلب إذا اجتهد عليه الإنسان بالإصلاح فإنه سوف إن شاء الله يسلك الطريق الصحيح. وأما كما قال تبارك وتعالى فأما قال عز وجل نعم قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها، وقد خاب من دسها أي نفسه لم يجتهد عليها بالإصلاح وبأن يسلك بها الطريق الصحيح، فربما انحرفت به كذلك نحو الضلال وأودية الضلال. نعم، وهو طبعا حتى وهو في تلك الحال لا يستطيع أن يقول لك بأن الله عز وجل هذا هو الذي أراده لي، بل الله عز وجل ممكن يختم لك بخاتمة حسنة ويدركك مثلا في بعض الطريق فيعني يصير حالك إلى حال أخرى. نعم، ولكن أنت وأنت في هذه الحال نعم تستطيع أن تقول بأن الله عز وجل أراد لي هذا، ولكن لا يجوز لك كذلك أن تحتج به، لا يجوز لك أن هذه أيضا مخالفة أخرى. الله عز وجل بيّن لك ووضح لك الطريق، طريق الهداية هو معروف وطريق الضلال وكذلك تعرفه، كل الناس يعرفونه، بل كل الناس كذلك يعرفون أن هناك إبليس عدو الله نعم يزين لهم طريق الضلال، بل ربما في بعض أحواله الناس يقول لك النفس غلبتني والشيطان كذا فعل بي ونحو ذلك من الأشياء. فهذا في الحق الذي عنده مثل هذه المعلومات من المفروض أنه لا يقول هذا الكلام، كما لو قلنا له مثلا أن تجارتك هذه إذا أردت لها أن تنجح فهناك طريق آمن تستطيع أن تذهب فيه مثلا إلى الصين إلى أن تأتي بسلعة كذا وكذا وخالي من المخاطر ونحو ذلك من الأشياء، وهناك طريق آخر إلى بلد آخر سميه له وفيه المخاطر مع أن فيه أرباح، ماذا سوف يفعل؟ سوف يختار طبعا هذا الطريق الآخر الآمن وفيه أرباحه ويعود آمنا، فلا شك أنه سوف يختار هذا، سوف يختار هذا الطريق الآخر. نعم، وإذا اختار هذا الطريق الآخر سوف في نهاية الأمر نعم بعدما يقع له ما كان متوقع يحاسب، يقول أنت بعدما بين لك كذا وكذا وكذا فتحمل مسؤوليتك. وإذا كان هناك يعمل مع شخص آخر يقول أحملك مسؤولية ما جرى وما وقع من فساد ومن خسائر ونحو ذلك. نعم، إذن هذا مثال فقد ضربناه لي أن الله عز وجل أرسل رسلا لعباده يعلمونهم الطريق الصحيح. صحيح، ربنا عز وجل خلق إبليس وأمد له في العمر وتركه يفعل ما يفعل من الفساد، ولكن الله عز وجل كذلك أرسل رسلا يعلم الناس طريق الهداية ويرغبونهم فيها. والقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مشحونة بالنصوص التي ترغب في دار المتقين الجنة، وكذلك أيضا يحذرهم بكثير من النصوص من طريق الضلال. فكما قال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال عز وجل عن أهل أصحاب الكهف قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وزدناهم هدى، إذن آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم، إذن هذا فقط إنما هو قلت باب الإيمان بالقضاء والقدر باب طويل، وهذه إن شاء الله لعلها نبذة منه وما يجب علينا تجاهه. نعم، قلت أن المراتب الأربعة هي القدر المجزئ، ولكن مطلوب من طالب العلم على كل حال أن يزيد على هذا القدر بأن تكون له على الأقل إجابات عن بعض الأسئلة في هذا الباب من أحيانا عامة المسلمين، وإلا فإن القدر حتى أن هناك قصيدة مشهورة تسمى التائية ذمي يتساءل تساؤلات ويلقيها على أهل السنة، والحمد لله على كل حال تصدى لها نعم شيخ الإسلام ابن تيمية وأجاب بتائية مثلها نعم فيها أجوبة عن تلك التي طرحها ذلك الذمي. قصيدة مشهورة على كل حال شرحها ربما بعضكم عنده اطلاع عليها، شرحها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نعم قال رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه. والإيمان بها لا يقال لما، لا يقال لما، هذا السؤال لا ينبغي أن يقال في الشريعة خصوصا بالنسبة للمسلم المنقاد لشريعة الله عز وجل، ولا كيف، غالبا هذه الأسئلة إنما تكون من المعاندين أو ممن تأثروا بالمعاندين المعارضين. وأما المؤمنين فإنما حتى إذا طرحوه لا بد أن يكون ربما يعني الباعث عليه قد يكون نعم شبهة أو نحو ذلك، ولكن الغالب في هذه الأسئلة أصحابها هم ناس معارضين في هذا الباب. قال: إنما هو التصديق والإيمان بها. والحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. والمقصود إذا ذكر القدر يعني وما هو معروف نعم أن الإنسان ممكن يتعاطى في الكلام، يتعاطى في الكلام ويقول مثلا: لماذا الله عز وجل هذا فلان مع أنه مؤمن وكذا وكذا، والله عز وجل سلط علي المصائب وسلط علي كذا وسلط علي كذا، وفلان الكافر والذي حاله كذا وكذا وهو منعم، ونحو هذا من هذه الأسئلة التي فيها صاحبها كأنما يريد أن يكشف عن بعض الأسرار في يعني أفعال الله عز وجل وتقديره في خلقه. نعم إذن قال: إنما هو التصديق والإيمان. قال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث، ومن لم يعرف تفسير الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسيره معناه بيان معناه، والمراد بالتفسير ليس المعنى فقط الظاهر الذي ربما تفيده الألفاظ، وإنما بعض المعاني الخفية التي تحتاج إلى إعمال شيء من مما هو للعلماء من التدقيقات والنظر البعيد ونحو ذلك. وأما التفسير الذي لا ينفك عن اللفظ هذا ما ينقال له تفسير، هذا لا يقال له تفسير. واضح؟ واضح له؟ ها؟ نعم. إذا المراد به أقصد أن بعض الناس ممكن جدا يقول لك: ما معنى كذا، ما معنى كذا، لا بد إذا قال لك ما معنى كذا معناه كأنه يريد معنى غير المعنى الذي ماذا ها؟ الذي يدل عليه اللفظ، إلا أن يكون أعجميا. إذا قال لك معنى فسر لي كذا معناها ترجم. إذا المقصود بالتفسير هو ذلك المعنى. ذلك تجدون مثلا في بعض آيات صفة تقول لك: من غير تفسير، من غير تفسير يقصد بها معنى آخر غير المعنى الذي ينبعث من نفس اللفظ والذي لا ينفك عنه، واللفظ إذا فرغ عنه يقال ما هذا، هذا مجرد يعني. نعم قال: من لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق، مثل أحاديث الصادق المصدوق، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فيه: قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهذه الجملة من الحديث تبين بأنه سوف يتكلم عن أمر، عن أمر يحتاج إلى أن يكون الشخص نعم واثق من أن هذا الخبر جاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كانت عنده هذه المقدمة فلا من المفروض لا يرد منه شيئا، حتى وإن لم يفهمه فإنه لا بد أن يصدق بما تضمنه معناه. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذه أمور كلام في المغيبات، 40 يوما نطفة، سيما وقد ذكر بعدد معين وبتفاصيل لا يمكن للشخص أن يستقبلها إلا وهو يعتقد بأنها جاءته من الوحي، الوحي الذي طبعا من الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. إذن قال ثم يكون علقة، فيه ترتيب، نطفة علقة مضغة، فيه ذكر أيام معدودة، فيه ذكر صفات دقيقة ونحو ذلك. إذن قال الصادق المصدوق نطفة، النطفة ما هي النطفة؟ النطفة هي ما يكون مختلطا من ماء الرجل ماء المرأة، وربما حتى التقاطه يكون بأجهزة دقيقة، نعم، ولربما كذلك من خلال ما هو معروف مثلا بوسائل طبية معدة لذلك، لا تقوم إلا بهذا العمل. مرأة في أوائل حملها لا تتفطن، لا تتفطن لأنها بأنها حامل أو ليس بحامل حتى يكون الحمل ثقيلا. نعم. قال ثم يكون علقة، والعلقة كذلك مرحلة من مراحل نمو الطفل، يعني كأنها ماذا تتعلق بجدار الرحم، ممكن المرأة تقوم بنوع من تقلصات عضلية ماذا تنزلق فيسقط، يسقط هذا الجنين. نعم. على ربما الفقهاء يقولون ما هو عبارة عن دم، دم متكتل لو صب عليه ماء الحار ممكن لا يذوب. نعم، تسمى علقة في هذه المرحلة. قال ثم يكون مضغة، مضغة، نعم، والمضغة طبعا هي يعني نشبهها بقطعة من اللحم التي ممكن ينطبق عليها الفم. قال المضغة، إذن هذه المراحل الثلاث يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه ابن مسعود. قال ثم يبعث الله ملكا، ثم يبعث، هذا كذلك بالإيمان بالقضاء والقدر سيما في الجملة الأخيرة منه، فيؤمر بأربع كلمات، بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن هذا كله كان في بطن أمه. عندما يسمع الإنسان هذا الحديث ماذا يأتيه في ذهنه من الإشكالات؟ يقول إذن ففيما العمل؟ نحن ماذا حالنا؟ معروف، معروف عندما كنا في بطون أمهاتنا، يجيه إشكال يقول إذن ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ طيب وإذا لم تعمل ماذا تفعل؟ أنت مأمور بأن تعمل. قال الله عز وجل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. إذا أنت مطالب بأن تعمل، أي أن تعمل وفق ما جاءتك به الرسول، هذا هو المطالب به، ولست المطالب كذلك بأن تحاول أن تعرف ماذا قدره الله عز وجل لك وماذا كتب لك وأنت في بطن أمك، لست مطالب بها. إذن قال إذن هذا هو الحديث الذي قصده بقوله نعم مثل حديث الصادق المصدوق، هذا الحديث بالأحاديث التي قلنا في باب. قال ومثل ما كان مثله في القدر. قال ومثل أحاديث الرؤية. إذن هناك في القضاء والقدر لا يسع الإنسان أن يعرف معاني والتفاسير والمراد وشرح الدقيق المفصل عن كل حديث، ولكن يكفيه أن تكون عنده جملة، والناس بحسبهم طبعا، هناك منهم من هو طالب علم ينبغي أن يعرف بأنه لا ينبغي أن يكتفي ويقتصر بما هو موجود عند عامة المسلمين من المعلومات التي الواحد منهم نعم المطلوب منه أن يكتفي بالقدر المجزئ. مع ذلك إذا يعني وجد فرصة من أجل أن يزداد فليزداد، لماذا لا يزداد؟ لأن هذه الأمور من الإيمان، والزيادة فيها زيادة في الإيمان، والنقص فيها نقص في الإيمان. نعم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء، نعم، علماء بصفاته وبأحكامه وبشرعه وبدينه. نعم. وأما الذي هو عنده يعني القدر الذي هو مطلوب منه الذي يتأدى به الواجب فقط، وأما الذي ربما يعلم بأن الناس قد يحسنون به الظن فيسألونه عندما سيما يرونه أو يعرف ويشتهر بأنه من طلبة العلم ونحو ذلك، فهذا القدر من المعلومات قلنا لا بد أن يزيد عليه، يزيد عليه ما يكون به. نعم. ولا يعقل مثلا نقول مثلا إنسان يعني في من طلبة العلم إذا قيل له أو إذا سئل سؤالا وكان ربما إلى جانبه واحد من عامة المسلمين يكون جوابهما واحد لا يزيد على ذلك. نعم. قال مثل أحاديث الرؤيا، بمعنى حكمها حكم ما تقدم، إذا لم تدركها ولم تعرف تفسيرها نعم فيكفيك أن تؤمن وتصدق بجملتها ومضمونها. قال كلها وإن نأت، ولعله عندكم وإن نبت، ها ليس نبت، نبت نبت تنبو من ارتفاع، ومنه النبوة، منه النبوة، نعم النبوة معناها كأنه مثلا نبى ينبو معنى ارتفع، والنبي مرتفع، أو من النبوءة بمعنى الإخبار. نعم. ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع، بمعنى أن الشخص عندما يسمعها يجدها كأنها يعني ليست أو ليست في متناوله بحيث يفهمها كما يفهم سائر الكلام. وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، معناها الواجب التصديق بها ولا يردها، ويحذر كذلك، لأن بعض الناس عندهم عقل، عقل هذا العقل لم يعرفوا وظيفته، فأخذوا يجعل له سلطانا على النصوص الشرعية التي نبت عن أسماعهم، فتراهم كأنهم يعرضونها على عقولهم، فإذا وافقت عقولهم قالوا إذن نعم صحيح، إذا ردها عقلهم قالوا عنها كذا وكذا ونحو ذلك. وهذا هو الذي حصل لكثير من المعتزلة وأهل الكلام، يقولون مثلا في عذاب القبر، أين عذاب القبر هذا؟ وما هو عذاب القبر؟ كيف يكون في القبر عذاب ونحن القبر نعرف مقداره وكم كذا إلى آخره من الشيء. وكذبوا كذلك بالصراط وما جاء في صفاته، نعم، وكذبوا حتى بالميزان، قالوا كيف توزن الأعمال وهي إنما هي أعراض، أعراض بمعنى ماذا؟ ليست أشياء توضع في الميزان ويكون لها جرم ويكون لها ثقل، قالوا عرض الصلاة، قالوا عرض الصوم، الزكاة، الحج، الأذكار، قراءة القرآن، قالوا هذه كيف توضع في الميزان؟ نعم، وهذه كيف هي التي تكلم عليها سابقا، التي هي أحد السؤالات العقل، ليس العقل المسلم، نعم العقل المسلم المستسلم لأحكام الله عز وجل، غير عقل الذي ربما هو كأنه نعم عقل من ليس مسلما، كأنه عقل شخص أجنبي عن الشريعة، أو يظن أن هذه الشريعة إنما هي من يعني ماذا افتراءات أو من كلام فقط النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. إذن قال رحمه الله وإنما عليه ومثل أحد الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، استوحش منها المستمع بمعنى وجدها كأنها من معلومات ماذا التي ليست مأنوسة له، ليست من جملة ما كان يسمعه مما يستغرب. نعم. وإنما عليه الإيمان بها، الواجب على الإيمان بها، ثم إذا أراد بعد ذلك أن يتطلب معناها الدقيق المفصل له ذلك، ولكن لا يردها أولا وهو يعلم أنها جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتي بها من الوحي من الله عز وجل، إذن كيف يردها؟ لا يجوز. المسلم من معاني كلمة مسلم الاستسلام والانقياد، والانقياد لأحكام الله عز وجل، نعم الشرعية والكونية. قال وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره، غيرها كذلك من الأحاديث المأثورة عن الثقات ولو كانت أحدا، لأن هناك من قال بأن أحد الأحد يحتمل أن صاحبه يهم، ويحتمل أنه يكون كذلك لا يعرف ما يقول، أو ربما يقول من عنده ونحو ذلك من شيء. هذه كل الآداب كان يعرفها الرواة، الرواة يعرفون في حالة النقل إذا ترددوا يريدون كلمة التردد. ذكرنا قبل قليل حديث ماذا؟ قبله قلنا أول حديث صحيح مسلم يحيى بن عمر وعبد الرحمن الطويل قال خرجنا حاجين أو معتمرين. طالب ربما به العهد هو لا يدري هل هو خرج في خروج حج ولا خروج عمرة. وهكذا كثير من الأحاديث تجد الراوي نعم يريد التردد نعم لأنه لا يدري أيهما نعم، ويكون هذا التردد لا يؤثر في معنى الحديث. هذه أداب كانت معروفة عندهم ودقيقين كذلك، ويعلمون المسؤولية التي تلقى عليهم إذا هم يعني رووا. ثم أيضا الذين الجهابذة الذين الله عز وجل قيضهم للعمل في هذه السنة وتصفيتها وتنقيتها من الدخيل عليها والحديث الموضوع، كذلك هم أيضا لهم عمل بعد ذلك. إذن من يقول بعد ذلك هذا الأحاديث لا أدري وربما وهم ونحو ذلك منها. إذن قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره. أن لا يخاصم، الخصومة هي التي كنا نقول سابقا أنها في الدين طبعا الشخص كأنما يريد أن ينصب مجلسا كلاميا في مسألة ما، ويناظر ويجادل ويماري نعم، ولا يتعلم الجدال، ولا يتعلم الجدال سواء الجدال الذي هو يعني قانون معروف أو الجدال الذي يعني يقع بيننا نحن بلا قانون، كأنك الجدال الفوضوي هذا الذي يقع بين الأشخاص نعم، كل واحد إنما يريد أن يدافع عن نفسه فقط هذا هو همه، وكالجدال الذي ربما هو عبارة عن مناظرات لها قواعدها ولها بل هي علم من العلوم قائمة. يقول الشيخ ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر. هناك حديث على كل حال صحيح، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. الغالب في الجدال على كل حال الغالب في أحواله بين الناس يكون مذموما نعم، قد يكون بين أهل العلم وبين من هم أهل التقوى وأهل الدين يظهر عليهم ذلك، ولكن الغالب في من معروف على كل حال بين الشباب وبين كذا وبين الصغار ونحو ذلك لا يكون إلا مجرد انتصارات للنفس، ولربما حتى ذلك المجادل لا يتفطن لنفسه، وهل لو تفطن كذلك سوف ينكفف؟ يقول استغفر الله والله ما كنت إلا أكثر الكلام فقط، بل يجادل هذا وهذا وهذا، ولديه شهوة كذلك في الجدال ويحبها، بل يزيده طغيان كذلك أنه ربما غلب شخصا وربما غلبه فقط برفع الصوت فقط ليس بالحجة والبرهان. قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. إذن الكلام معناها أن الوارد فيها في الحق إنما هي نصوص يبين معناها وما تفيده من الأحكام وما يدخل تحتها من التفاصيل نعم تذكر كما هي، ولكن أن يكثر من الكلام وضرب الأمثلة والتوسع الذي ربما قد يكون نهايته يعني قد يكون نهايته الانحراف فقط عن جاد الكلام. قال وإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه. وتعلمون كذلك أن كلمة مكروه إذا قالها الإمام أحمد رحمه الله أو من كان في تلك الأزمنة لم يكن قد شاع عندهم الاصطلاح هذا الذي نحن الآن نفصل فيه ونقول مكروه والحرام ونفصل كذلك هكذا، بل نقول كذلك خلاف الأولى ونقول مكروه كراهة تحريمية ولا كراهة تنزيهية، لم يكن هكذا عندهم، وإنما إذا ذكروا المكروه إنما يقصد المكروه على ما هو في القرآن وهو بمعنى التحريم. قال ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم، حتى يدع الجدال، يدع بمعنى يترك، يترك الجدال ويتجنبه، ويتجنبه كذلك احتسابا، لأن هناك ربما من يتجنب الجدال لأنه غلب في الجدال، والذي تجادله ممكن أعرف منك بمسالكه، بمسالك الجدال ويغلبك. نعم، وأنت ربما تكون كأنما خرجت منه لأنك حكمت بنفسك أنك ضعفت عنه، ولكن تتركه وأنت ما زالت شهوته فيك متوقدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، ولو كان محقا. نعم، بل أقول غالب ما يجري بيننا إذا اختلفت وجهات نظرنا إنما هو الجدال فقط، الغالب أقول هكذا، الغالب عليه أن يكون إنما هو جدال من الجدال المذموم، الحمد لله، لأن في حق الغالب فينا يعرف حاله ونفسه وتدينه ومستواه، على كل حال يعرفه، وهل هو في الحقيقة يريد حقيقة الانتصار للشرع أم يريد الانتصار لنفسه. الغالب في الحق نجد إنما نحن ننتصر لأنفسنا. نعم، إنما ننتصر لأنفسنا حتى ولو حصلنا في ذلك المجلس انتصار للشريعة أو انتصار للحق. نعم، ولكن يكفي الإنسان مثلا يأتي بأحاديث بنصوص أو يحيل عليها في محلها، أو يأتي لصاحبه مثلا قال اقرأ هنا، السلام عليكم، نعم هذا كلام، إذا لم يقنعك هل يمكن أن أقنعك أنا؟ بعيد. قال: وإن أصاب بكلامه السنة، هكذا يقول الشيخ، قال: وإن أصاب بكلامه السنة، معناها ممكن يحصل توافق، توافق بين أن تتكلم أنت بكلام وذا الكلام موافق للسنة وتحصلت عليه بطريق الجدال. قال: نعم، لا يكون صاحبه من أهل السنة حتى وإن أصاب السنة بجداله، حتى يدع الجدال ويسلم. الحقائق الشرعية. نعم، وإن أمرنا نحن في الدعوة إلى الله عز وجل بطريقة من طرق الإثبات هي الثالثة، الجدال، ولكن كثير منا قلت الجدال هكذا حاله، نعم، تصل إلى الحق أو يصل من يصل به إلى الحق، ولكن رأينا وربما بعضكم كثير ما وقع في مناظرات بين أهل العلم، أهل العلم الذين الواحد منهم إذا قلت يجادل فهو يجادل، يجادل الجدال الشرعي، وتجده كيف يعني يقيم الحجة على خصمه في أول الطريق، وربما لم يبقى من لخصمه إلا مجرد أن يدافع عن مقولته فقط ويتضح أمره وينكشف. ممكن بعضكم رأى مثلا يعني الحيدة مشهورة ومطبوعة بين بشر المريسي وبين عبد العزيز الكناني عليه رحمة الله. نعم، نعم، قال: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره، وهذا كذلك نقوله لأجل أن نذكر نحن أنفسنا عند كثير من الجدالات، بل ربما رأينا بعضها الذي لا يكون حتى في الأمور الشرعية، يكون في الأمور الحياتية. نعم، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال قال رحمه الله: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، هكذا معليش كأنه ساقط عندنا جبلة بالقرآن وكلام الله. نعم قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. إذن قال رحمه الله: وهذه كذلك عقيدة من عقائد أهل السنة في القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم الذي نقرأه الذي والحمد لله رب العالمين الآن هو مطبوع في مصحف، هذا المصحف الذي والحمد لله كذلك في هذا الزمان وجد على أشكال مختلفة، حجم صغير كبير 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 جدا، وحتى صغير صغير جدا لا يكاد يقرأ، إنما هو صار كالحجب. نعم. وموجود كذلك في هذه الأجهزة ونحوها، هذا من نعم الله عز وجل علينا. حتى تعرفوا على كل حال، تصوروا أن الإنسان قديما، ولا أقول قديما قديما، يعني نقول مثلا يعني قبل أن تظهر الطباعة حوالي سنة 1850 مثلا ونحوها، كانت الناس ليس لك مصحف إلا الذي كتبته بيدك فقط، ليس لك مصحف في بيتك إلا الذي كتبته بيدك، فإذا كتبت مصحفا بيدك فهو عزيز أن تعطيه لكل شخص، أن تعطيه لأي شخص يقرأ فقال هاك معليش اقرأ، هو كتاب كتبته بيدك وأوراقه تعرف حالها، وكذلك كتابك، فلا بد لك بعدما تكمل تفعل هكذا وهكذا وهكذا وتعقد وتضعه في مكان كذلك أو لحسن تعرفه، ولا أدركت شيء منه. نعم هكذا المصحف كان، نعم هكذا كان، وكان الناس ينتفعون به بهذه الطريقة، بل ربما الإنسان يحفظ القرآن كله وما حمل المصحف في يده. وأنا أذكر يوما على كل حال، يوم ما كنا نقرأ كان يعني ربما من الأشياء التي تقول الطالب أو هذا في المصحف، من فعل فعلا لا يفعله إلا الشخص الذي خالف آداب الكتاب، بمعنى المصحف لا يحمله كما نحن الآن الأجزاء الصغيرة الصغار وعندهم مصاحف وعندهم كذا، لم يكن هذا، إنما عنده اللوح فقط يكتبه ويمحيه، والذي يكتب له ونفسه الذي يدرسه، إما يملي عليه وإما يكتب له في التراب، وهذا ينقل من التراب فقط ثم يكتبها ثم بعد ذلك يذهب، فإذا محي له منه حرف يبقى يبحث عن من يكتبه له، هكذا كان الحال أو حال الناس. نعم إذن هذا القرآن الكريم الذي نقرأه اليوم والحمد لله ووجد وتنوع وجوده في صفات مختلفة، نعم هناك عقيدة لأهل السنة والجماعة فيه خالفوا بها غيرهم من الفرق. القرآن كلام الله، كلام الله كيفما كان، سواء كان في الصدور محفوظا أو في المصاحف أو متلوا أو يعني موجود في هذه الأجهزة التي بين أيدينا، نعم فهو كلام الله عز وجل، أي هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء، فهو كلامه منه انطلق. نعم سمعه جبريل، وسمعه من جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عليهم، حتى وصل إلينا. نعم نعم بل وصلنا ربما في بعضنا عنده حتى إسناد عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة. نعم هذا هو القرآن الكريم، عقيدتنا فيه كما قال الشيخ رحمه الله: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. ليس بمخلوق، أي هناك من قال بأنه مخلوق، هناك من قال بأنه مخلوق. القرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، هل صفة الله مخلوقة؟ لا، نحن صفاتنا مخلوقة. نعم كل صفاتنا مخلوقة كما أننا نحن مخلوقين، إذن صفاتنا كذلك مخلوقة، والله عز وجل ليس صفاته فيها شيء من صفات المخلوق. نعم إنما صفاته كلها نعم مثله سبحانه وتعالى، ليس منها شيء مخلوق. قال رحمه الله: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. لا يضعف بمعنى حتى وإن كما يقول الإمامنا حتى وإن امتحن في هذه المسألة وربما عذب فلا يقول مخلوق، سيما إذا كان أهل العلم الذين هم القدوة. نعم بل ربما قد الناس يعني يتأثرون بهم، وهذا هو الذي حصل في زماننا رحمه الله من بعضهم أنه استجاب للمحنة العامة. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، بائن بمعنى منفصل، بائن بمعنى منفصل، نعم، هو كلامه ليس صفة بائنة منه، بل هو كلامه سبحانه وتعالى، كلامه الذي تكلم به ولم يزل تبارك وتعالى متكلما. والكلام صفة كمال، صفة كمال، الكلام صفة كمال. إلى اليوم من يتكلم رحمه الله أولى ممن لا يتكلم، أو أحسن أو أكمل ممن لا يتكلم، معنى أبكم. وربنا عز وجل عندما نعى القوم الذين يعبدون العجل قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ألم يروا أنه لا يكلمهم، معنى صفة نقص، لا يصلح أن يكون إلها يعبد، نعم. وقال إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله عز وجل عنه فاسألهم إن كانوا ينطقون، يعني يشير إلى آلهتهم أنها ما دام لا تنطق كيف تعبدون وهي لا تنطق، نعم، فاسألوهم بمعنى ليخبركم من فعل بها ما فعل بها. قال وليس، قال فإن كلام الله ليس ببائن، ليس ببائن منه وليس. ولذلك أهل السنة لهم قاعدة هنا، ومن وفق إلى فهمها فهو يعني على خير كبير إن شاء الله، وهي أن ما يضاف إلى الله عز وجل إلى رب العالمين تبارك وتعالى إما أن يكون مما يقوم بنفسه، مما يقوم بنفسه، كما نقول مثلا نحن عن هذا الكتاب أو إلى آخره، مما يضاف إلى الله عز وجل، الله عز وجل تضيف إليه ما تضيف، قل الله عز وجل هذا خلق الله، هذا خلق الله، كل ما ترى في هذا العالم، قل هذا رزق الله، هذه سماء الله، هذه أرضه، هؤلاء عباد الله، نعم، أو أضافه إلى نفسه عز وجل في القرآن الكريم أو في السنة، فهو قد يضاف إليه إضافة خلق من خلقه، أو قد تكون إضافة تشريف، تشريف للمضاف، مثلا بيت الله، ناقة الله، رسل الله، أنبياء الله، ملائكة الله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه إضافة ماذا؟ تشريف، نعم، بمعنى المضاف إلى الله عز وجل شرف بهذه الإضافة، بهذه الإضافة. ونحن نعلم كذلك أن المضاف يكتسب من المضاف إليه معنى المعاني، هي إضافة معنوية يضاف إليه فيكتسب معنى، نعم، ذكرنا التخصيص، تخصيص معنى، بل ويكتسب منه حتى التأنيث أو التذكير. إذن فيضاف إلى الله عز وجل ما يقوم بنفسه، فقد تكون هذه إضافة، إضافة تشريف أو إضافة خلق من خلقه. وأما ما يضاف إليه سبحانه وتعالى ولا يقوم بنفسه، بل لا بد له من محل يقوم به، فهذه لا تكون إلا إضافة صفة، صفة من صفاته. فقرآن كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، ليس الإضافة على كل حال بمعنى الذي ربما نفهمه من باب الإضافة، أي شيء نسب إلى الله عز وجل في الكلام، كلام الله، قوة الله، عزة الله، رحمة الله، غضب الله، قدرة الله، هذه صفاته إذن، لأنها لا تقوم بنفسها. الغضب لا بد له من محل يقوم به، لا يقوم هو بنفسه، فإذا أضيف إلى من أضيف إليه فهو صفة ذلك الذي أضيف إليه. فإذا قلت غضب زيد فزيد هو الغضبان، هو صاحب الغضب، رحمة زيد، كلام زيد، علم زيد، قوة زيد، نعم. وإذا أضفت إلى الله عز وجل فهي صفاته سبحانه وتعالى. إذن عندما من لم يعرف هذا هكذا تخبط في هذا الباب وقال القرآن كلام الله فهو من إضافة خلقه إليه، فقال القرآن مخلوق، نعم. إذن قال وإياك ومناظرة من أحدث، أحدث فيه، أحدث فيه المقولات والكلام نحو ذلك، نعم. ومن قال باللفظ، الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون في هذا الباب أن القرآن كلام، هذا الكلام، قالوا هذه يعني صفة، وهي من 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 الأعراض، والأعراض هذه مخلوقة، وإذا قلنا أنها الله عز وجل موصوف بها فكأنه المخلوق حل في رب العالمين تبارك وتعالى. فإذن وافقوا من جهة المعتزلة وقالوا بأنه تبارك وتعالى متكلم بكلام نفسي نفسي، هذا كلام النفسي إذا عبر عنه بالعربية فهو القرآن. وإذا عبر وذلك هم تراهم يعني من المفروض أصولهم تمنع من أن يقولوا مثلا هذا خطاب أمر أو نهي أو خبر أو استخبار أو نحو ذلك، إن هذه الألفاظ يقولون بأن كلام الله يتنزه عنها وكلام وحدة واحدة، أنا ما في هذا التنوع في الخطابات، كما نحن نخاطب بالأمر والنهي والاستفهامات ونحو ذلك، هذه إنما هي كلام مخلوق عندهم. وأما كلام الله عز وجل النفسي فهو إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، إن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة، هكذا قالوا. إذن هو كلام نفسي، والجواب عليهم كذلك إن شاء الله سوف نرى في غير هذا الكتاب. قال: من قال باللفظ، قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. ومن وقف فيه وقال، وقف في القرآن، ما أراد أن يقول مثل ما قاله أهل السنة، وإنما قال جاء بمقولة بين بين وقال ما أدري مخلوق ولا غير مخلوق، ما أريد أن أكون من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما هو كلام الله. فهذا صاحب بدعة، فهذا صاحب بدعة. المفروض بعدما تبين يعني الحق من الباطل مباشرة يأخذ بالحق، قال هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم. وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، يعني وإن كان ذلك عبر بالصريح وهذا لم يعبر، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية، نعتقد أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا برؤيته تبارك وتعالى في دار كرامته. إذن يرى تبارك وتعالى في تلك الدار كما جاء في ذلك النصوص الصريحة الواضحة، قال تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. رغم كذلك ما لبعضهم من كلام حول هذه الآية. نعم. وقال تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوب بمعنى بينه وبين رؤية الله عز وجل حجاب. إذن فالمؤمنون على العكس من هذا يرون الله عز وجل. نعم. وقال تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وغيرها من نصوص استدل بها للسنة على رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والآخر ما الذي منعهم؟ بقوا على كذلك على قواعدهم، قالوا الرؤية تقتضي أن يكون المرئي من جهة معينة، لا بد المرئي هذا يجينا من جهة معينة باش نشوفه الله عز وجل. يعني سبق أن قلنا في براهيننا، نعم، بأن الجهة لا تليق بالله تبارك وتعالى، كأنه من المسلمات التي لا تقبل أن تخالف، ومن خالفها فقد كفر. هذه قواعدهم. نعم. ونحن عندنا قاعدة نذكرها كذلك في أول الكلام، ونحن نتكلم على صفات الله عز وجل، نتكلم على صفات الخالق البارئ المحيي الكبير المتعال الذي سبحانه وتعالى إليه المنتهى في جميع صفات الكمال، لا نخشى تشبيها. ونحن نتكلم على الله عز وجل لا نخشى تشبيها بأي حال من الأحوال. نقول أي شخص يقول أنت صحيح تعتقد بأنك إذا قلت بأن يعني إذا أثبتنا لله عينين كأننا شبهناه، يعني رجع لنفسك. الله عز وجل الذي كما قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نجد في كتابنا أن الله عز وجل يضع الثرى على أصبع، والسماوات على أصبع والبحار على أصبع. نعم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره. الله يضع الثرى كل الأرض على أصبع واحدة. هذا هو الذي تخشى تشبيه من إذا ذكرت له صفة من صفاته قلت أخشى أن تكون أو أن أكون واقعا في تشبيه بمخلوقات. هو الذي إذا أراد سبحانه وتعالى شيئا يقوله كن كن فيكون. ذلك الذي أراده هذا الرب عز وجل. كيف تقول أنني أخشى التشبيه؟ ماذا تشبه؟ شبه الرب عز وجل الذي هذه صفاته بصفات المخلوق الذي له عينين. عينين إذا استيقظ من صباحه لابد أن يفعل هكذا حتى يرى بها، وتبتدئ رؤيته تدريجيا، بل ربما إذا لم يغسل عينيه جيدا ممكن جدا يبقى فيها شيء من أوساخ النوم بحيث تحجب عنه الرؤية. هو إذا رأى إنما يرى مثلا أمامه يعني جهات محدودة، بل إذا قربت إليه المرأي من عينه ممكن قال يقول خلاص هي الظلمة ما تشوف حد. إذا بعدت عنه كذلك كثيرا يقول خلاص. نعم والرب عز وجل الذي فوق عرشه الذي فوق كرسيه وكرسيه الذي فوق سماواته يعلم ما هنا وما تحت هنا. هذا كيف تشبهه؟ يعني هذا بحق صراحة ربما صاحبه يكون مجنون أو لا يعي ما يقول. يقول لك يشبه الله عز وجل. نحن لو قيل لنا مثلا أن عين النملة كأعيننا لقال له مثلا واحد يقول أنت ماذا تقول؟ أو أذنك مثلا تقول له أنت أذنك؟ لو قلت له تقول له أنت أذنك مثل أذن الحمار؟ لا يقبل. قل كيف أذن الحمار طويلة؟ تقول أنت تسمع بها مثل ما يسمعه وكذلك لا يقبل. نعم إذن فهذا يعني كلام فقط باطل ولا يصلح. نعم وإنما هو فقط إفساد على المسلمين عقيدتهم. قال رحمه الله الإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ويقصد هنا لعله المقصود رؤية الله عز وجل في الإسراء والمعراج. وهذه الرؤية كلها قد اختلف فيها أهل العلم والراجح أنه لم يره. وأما إذا كان يقصد رؤيته في المنام فذلك ثبت به الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد. وهذا هو ربما آفة هذا الحديث علي بن زيد بن جلعان كأنه نعم قال رواه علي بن زيد ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عندك هذه ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. قلت هذا الإسناد ربما آفته علي بن زيد هذا هو ابن جلعان ضعيف. قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم في النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال بالنسبة إذا كان المراد هنا بهذا قطعا هذا هو المراد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج فهذه رؤية لم تثبت أي أن رآه ببصره. وأما بقلبه فإنها ثابتة إن شاء الله. ببصره لم يره بمعنى هكذا لمح ببصره الرب عز وجل، بل قال صلى الله عليه وسلم نور أن أراه. أو قال عليه الصلاة والسلام رأيت نورا. وقال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. والذي ربما قد يقع على بعض كلام أهل العلم أن ابن عباس اختلف مع عائشة رضي الله عنها، فإذا علمنا بأن ابن عباس عندما كان يثبت إنما كان يثبت الرؤية القلبية وأن عائشة رضي الله عنها إنما نفت الرؤية البصرية فلا يكون بينهما اختلاف. لا يكون بينهما اختلاف فإن الله الذي يذكره ابن عباس في إثباته ليس هو الذي في عائشة رضي الله عنها، وهذا تجد إن شاء الله في تحقيقات لنصوص الوالدة هنا. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، نعم وردت بذلك أحاديث، فهذا صحيح إن شاء الله. نعم. وأما ما عدا ذلك، من ربما يزعم بأنه رأى الله تبارك وتعالى في الدنيا، في الدنيا، فإن هذا في الحق لا يصح وباطل. نعم، في النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، حتى يموت. وهو كان صلى الله عليه وسلم يخبرهم بقصة المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال في آخر الزمان يزعم أنه هو الرب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. لكن لو قال لك قائل: هل رؤية الله عز وجل عبد الرحمن جائزة؟ ماذا تقول في الدنيا؟ يقول لك جائزة بمعنى عقلا. معليش، هذا السؤال لكل حال ممكن جدا بعضهم يريده، وهو وارد على كل حال. إذا قال لك: هل يجوز عقلا أن يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا؟ عمر، نعم، رضوان، نعم، إذن جائزة. نقول جائزة، جائزة عقل. ما معنى جائزة عقلا؟ بمعنى لا يوجد في أحكام العقل ما يمنع، ما يمنع من ذلك، لكنها الواقعة لم تقع، لم تقع. وكذلك الدليل على جوازها عقلا سؤال موسى، موسى عليه السلام: أعلم بالله تبارك وتعالى وأعلم بما يجوز عقلا. وكذلك أيضا في ضمن هذا الدليل أن الله تبارك وتعالى لم ينكر عليه سؤاله. نعم، فموسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك. إذن سألها، سأل الرؤيا. وموسى عليه السلام لا شك يعني يعلم بما يجوز على الله تبارك وتعالى وما لا يجوز، يعلم سبحانه. نعم، ماذا؟ وماذا في النقل؟ لا، هذا لا لا لا، من حيث الوقوع، من حيث الوقوع لا يرى. إذا قال لك الواحد: هل رؤية الله عز وجل لا يرى؟ تقول: لا يرى، لم يرى سبحانه وتعالى. لا نتكلم في هذا، نتكلم في هل يجوز أم لا. نحن الآن قلنا هذه القاعة بإذن الله لا يدخلها إلا من له بطاقة، معايا؟ قلت لا يدخلها بإذن الله إلا من له بطاقة. هذا نظام التزمناه. هل هناك مانع عقلي من دخول شخص ليس له بطاقة؟ ما المانع؟ لا مانع، وقد دخلها مرات عديدة ولا مانع. نعم، ولكن قد نقول أنه لن يدخلها ولا يدخلها أحد إلا أن يكون مثلا له بطاقة. هذا نظام التزمناه. لكن هل هناك مانع عقلي من أن يدخل؟ لا يوجد مانع، لا يوجد مانع طبعا. وقد يدخل، نعم، وبمعنى أنه نحن نمنعه، ولكن قد يدخل في صورة من الصور. فإذا قلنا أن المانع العقلي بمعنى أحكام العقل، العقل هل تمنع من أن يرى الله تبارك وتعالى؟ لا. ولكن هل العبرة بأحكام العقل؟ لا، العبرة ليس بأحكام العقل. فموسى عليه السلام طلب الرؤية، وعندما طلبها ربنا تبارك وتعالى ما أنكر عليه نفس الطلب كما أنكر على نوح عليه السلام السؤال. نوح عليه السلام سأل الله عز وجل كذلك، هو أيضا سأل، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني. واضح؟ إذن الله عز وجل أنكر على نوح عليه السلام السؤال نفسه، نفس السؤال: فلا تسألني ما ليس لك به علم. وأما موسى عليه السلام فالله عز وجل ما قال له: لا تسألني رؤيتي، وإنما علق الله تبارك وتعالى الرؤية باستقرار الجبل. وهل استقرار الجبل مستحيل عقلا؟ ليس مستحيل عقلا، يعني عقلا ليس مستحيل أن الله عز وجل شل الجبل فيستقر الجبل يبقى على حاله، فعلقها الله عز وجل بما ليس مستحيل عقلا دل على أنها جائزة عقلا. قال ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نعم، إذن فهذا هو الذي يستفاد من جواز العقل. وضع عبد الرحمن ما زال عندك مشكلة في الله، معليش إن شاء الله سوف تتضح يوم ما. نعم نعم وياك. نعم ارفع صوتك شوي احمد، لا ارفع صوتك.
أن الله عز بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه،
لكن لا قبل بأن الله عز وجل ما سمعت.
الشيخ عبيد شرح ذكر حديثا
نعم
في الرؤيا وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يقظة.
نعم
شيخ، فما توجيه هذا مع كلام أهل العلم على أن
لا تكون رؤيا بصرية؟
الشيخ ذكر الحديث، ذكر حديث
لا تكون رؤيا بصرية قلنا، وإنما رؤيا قلبية.
الشيخ ذكر في الحديث أنها
نعم
ذكر حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوما تأخر عن صلاة الصبح، وبعد ذلك أنه ذكر لهم أنه بعدما استيقظ أنه رأى ربه، هذا هو الذي جعله تأخره في الشرح.
في المنام، في المنام، هذه الرؤية المنامية، هذه الرؤية المنامية أنه الله عز وجل وضع كفه عند صدره، وهذه التي يقول فيها ابن تيمية كما رأينا كذلك في زاد المعاد من ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني يرخي ذؤابة عمامته فيجعلها بين كتفه، كانت هذه المناسبة. مثلا نجيب لحديث أول حديث موجود. نعم قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال كما أنتم على مصافكم كما أنتم، ثم أقبل إلينا فقال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست صلاتي حتى استيقظت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة. هذا هو الذي أشار إليه الإمام رحمه الله. فأهل العلم لهم حول هذا مذهب، منهم من قال إنها رؤية منامية، ومنهم من قال لم يصح، والصواب عندي أنه صحيح كما قال الإمام رحمه الله، فإن اللفظ صحيح. قال فاستيقظت، ولا يمكن يقال للنائم استيقظ، فالنائم نائم استيقظ ذهب عنه النوم، أما النائم فلا يقال استيقظ. هذا الحديث راجعه في تفسير سورة صاد الجزء الرابع من تفسير ابن كثير من عند قوله عز وجل نعم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. نعم قال في نعم قال فهو حديث المنام المشهور، ومن جعله يقظة فقد غلط، وهو في السنن من طرق. قلت هذا في حق المنام، حتى يعني الشيخ عبيد كل حال قال فاستيقظ، لكن المستيقظ بعد منام عندما يحكي ما يحكي يحكي ما جرى في المنام. نعم نعم آخر ماذا؟ نعم الحاشية رقم واحد. قال رد الشيخ الإسلام ابن تيمية على الفراء ومن وافقه في نسبة هذا القول لإمام أحمد، فقال رحمه الله وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده ولم يقل أحد. المهم على كل حال عقيدتنا التي لا تتغير إن شاء الله أن الله لا يرى في الدنيا، هذه من الفروض لا تقبل النقاش، أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. نعم بل ما رآه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي في الدنيا لم يره أحد بعينه التي في رأسه، لا يرى. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. يبقى الكلام في صحة هذا الحديث وتأويله ونحو ذلك من الكلام. نعم هذه العقيدة قلنا يعني من المفروض أننا نستحضرها كذلك حتى عندما ماذا نريد أن نتكلم على المسيح الدجال، على أنه لأن المسيح الدجال سوف يدعي بأنه ماذا بيننا والرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يوم القيامة. هذا يكفي في يعني رد دعوة. وربما نتوقف هنا لأنه أمامنا كذلك شيء من أسئلة حاويا نريد كذلك أظنكم استحضرت عندكم نسخة منها أسئلة الطحاوية التي نحن كذلك مع هذه الحلقة نريد أن نصحح ما بعضا منها. يوم 11 ربيع الأول. نعم نعم نعم. هل هو عرض؟ هل هو عرض تقول؟ نعم يمكن يقال عرض. يمكن يقال عرض. والعرض معناه لا بد أن يقوم بشيء. أن يقوم بشيء. توقفنا عند السؤال. عند السؤال. لا بد أن تحضروا معكم نسخة من هذه الأسئلة. سؤال 203 علاش نقرأ فقط قليل من الأسئلة حتى لا نفوت على البقية. نعم لأن نحن مشتغلنا كذلك دائما مع هذه الحلقة بتصحيح أسئلة أو يعني قراءة الأسئلة لعل نجد فيها شيء من الأخطاء أو شيء من التكرار أو نحو ذلك من أجل أن نتدارك وحتى نخرجه إن شاء الله إخراجا أفضل. قال في السؤال 203 استحضر من كلام الشارح ما رتبه من أنواع تعلق الروح بالبدن. استحضر من كلام الشارح ما رتبه من أنواع تعلق الروح بالبدن. السؤال الذي يليه الدور ثلاثة ويختلف تعلق الروح نوع اختلاف يتبع الدار. بين هذا الاختلاف. الدور ثلاثة ويختلف تعلق الروح نوع اختلاف أظن نحتاجنا إلى جملة ويختلف تعلق نوع تعلق أو نوع تعلق الروح بالبدن. أظن هكذا لو تصحح. ها الدور ثلاثة الذي قبله استحضر من كلام الشارح ما رتبه من أنواع تعلق الروح بالبدن. نعم ما رتبه من أنواع تعلق الروح بالبدن يمكن صح أن نستغني بأحدهما عن الآخر. ها السؤال الذي قبله. ها ماذا؟ مختلفين. هو يقول يعني ممكن جدا إذا أردنا أن نتناول الجواب عن السؤال الذي يليه يعني نستطيع أن نكتفي بالسؤال 203 ممكن. نعم من أجل التقليل من عدد الأسئلة فنحذف السؤال 204 ونكتفي بالسؤال قبله فقط. نعم نعم لكن يعني يمكن من باب التوسع فقط يشمل. نعم فقط هذا هو المقصود. ليس طبعا يعني لا شك أن السؤال الذي يليه ولكن بينهما يعني هكذا بالثاني. معلش إذن الآن إحنا شطبنا على السؤال 240 صح وممكن جدا يكون هذا السؤال 204 أشمل. نعم 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 وعندما يتكلم على اختلاف الروح والبدن مع الدور لا بد أن يتكلم على يبقى فقط ما رتبه هذا هو الذي يمكن لا يتناوله السؤال 204. نعم نعم ما تعلق الروح بالبدن ليس في الدنيا فقط. لا لا حتى متعلقة بالبرزخ ومتعلقة بالآخر من أنواع تعلق الروح بالبدن. نعم هناك ما يختص منها بالدنيا كمثلا يكون جنينا في بطن أمه أو حتى عندما يخرج عندما يكون في البرزخ ثم عندما يكون كذلك في إحدى الدارين. نعم نعم يدخل فيها ما في الدنيا وما في الآخرة. نعم قال 250 أطلع الله البهائم على ما لم يطلع عليه الإنسان من أهوال القبر، ما هي الحكمة التي أشار إليها الشارح من ذلك؟ أطلع الله البهائم على ما لم يطلع عليه الإنس من أهوال القبور، ما هي الحكمة التي أشار إليها الشارح من ذلك؟ نعم 206 أذكر جهة أطلع الله البهائم على ما لم يطلع عليه الإنس من أهوال القبر، ما هي الحكمة التي أشار إليها الشارح من ذلك؟ 206 أذكر جهة الخلاف في المسائل التالية: سؤال منكر ونكير، سؤال الأطفال، عذاب القبر. 207 للسلف مقال في عودة الأجسام يتأيد بنصوص حديثية، حرره واستحضر ما أيده من نصوص. للسلف مقال في عودة الأجسام يتأيد بنصوص حديثية، حرره واستحضر ما أيده من نصوص. 208 تفيد النصوص أن الصعق يوم القيامة 2 وأخطأت عندما قلت يوم القيامة. المفروض أن نقول أن الصعقة أن الصعقة نقول 2 أو الصعقة صعقتان أو الصعقة مرتان. عينهما واذكر الإشكال الذي أفادته بعض النصوص في هذا. نعم فصل فيما جاء من أوصاف الصراط. 210 أذكر الراجح مما قيل في الورود الذي في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. 211 أذكر بعض صفات الميزان واذكر ما دلت عليه النصوص أنه يوزن. نعم 212 زعم قوم أن الأعمال أعراض ورتبوا عليه أباطيل فند أباطيلهم بالدليل. 213 استظهر من النصوص ما تستدل به على عقيدة أهل السنة في أن الجنة والنار مخلوقتان. 214 قال الشارح وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها، إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف. اشرح هذا المقطع من كلامه. قال الشارح: وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف. اشرح هذا المقطع من كلامه. 215: أبطل استدلال من استدل بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، قيعان على أن الجنة لم تخلق بعد. قال إنما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل. استدل بهذه المقدمة على مسألة مشهورة، ما هي؟ واذكر أطراف الخلاف فيها. استدل بهذا المقطع، بهذه المقدمة، على مسألة مشهورة، ما هي؟ واذكر أطراف الخلاف فيها. 217: القول بفناء النار. نعم، ها، معليش، إذا كان سؤال مطابق لهذا، لأن هذا لا شك أنه في موضعه، معناها مسألة. إذا كان هناك سؤال في الأول: إنما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنع في المستقبل، استدل بهذه المقدمة، بهذه المقدمة على مسألة مشهورة، ما هي؟ واذكر أطراف الخلاف فيها. نعم، يحتفل المسألة الأولى كذلك يشكل مع الجنة والنار، لأن أيضا لما يقول يعني الفناء، فناء الجنة والنار كذلك، هناك من قال بفنائهما معا أو بفناء النار وحدها فقط ونحو ذلك من هذا الكلام، كذلك ذكرنا في الأول. قال 217: القول بفناء النار وعدم فنائها منقول عن أهل السنة ولهم عليه أدلة، أذكر بعضا من أدلتهم وأشر إلى أقوال غيرهم من الفرق. نعم، 218: أذكر بعض استدلال القائلين بفناء النار. 219: أحاديث الشفاعة أفادت أن النار يخرج منها الموحدون، من هو الأولى من الفريقين بالاستدلال؟ أحاديث الشفاعة أفادت أن النار يخرج منها الموحدون، من هو الأولى من الفريقين بالاستدلال بهذا مثلا؟ نقول ميتين وعشرين: الاستطاعة لأهل السنة قسمان ويتعلق الأمر بإحداهما، أذكر المقابل لأهل السنة من الفرق. لعله نقف هنا أفضل. نعم، ماذا السؤال؟ 213 قلت 19 أفادت أن النار يخرج منها الموحدون. ماذا قلت أنت؟ ماذا قلت؟ ماذا نضيف؟ أولا أهل السنة هم الذين ذكرنا سابقا القول بالفناء النار وعدم فنائها منقول عن أهل السنة. إذن معنى هذوما الفريقين، واضح؟ السؤال رقم 217، القول بفناء النار وعدم فنائها، هذا قولين. إذن عندنا فريقين، من هو الأولى بحديث الشفاعة التي أفات أن النار يخرج منها الموحدون؟ واحد من هذه الفريقين، واضح السؤال ما زال؟ هكذا يعني في الكتاب، لكل حال هنا في الأسئلة واضح، ولكن في الكتاب كذلك. وأما يعني إذا أردت أن تجعله حتى دخل في المعتزلة، المعتزلة أصلا ليس داخل، هذا حمل المزل. يعني أهل السنة فيه من قال بأن النار تفنى، وفيه من قال كذلك، هو أيضا منسوب لأهل السنة بعدم فنائها، أيضا منسوب لأهل السنة. لكن أحاديث الشفاعة الواردة، من هو الذي من الفريقين أولى بالاستدلال بأحد الشفاعة؟ أحمد نعم من سيدخل هنا؟ المعتزلة. هي ممكن صح، إذا قلت أن التباعد يعني ممكن الشخص لا يستطيع أن يهتدي إلى أن المقصود هنا هما، نعم ممكن، الفارس أن النار يخرج من الموحدين أنه الأولى من الفريقين فريقي السنة. نعم، ولابد أن يكون لها، نعم إذا لابد أن يكون هذا هو المقصود يعني من فريق، نعم إذا قلنا من فريقي أهل السنة إن شاء الله ليس في تغيير كبير، منه الأولى من فريقي، وحتى هذا كذلك ما زال يحتاج إلى بهذا الاستدلال. نقول من هو الأولى من فريقي أهل السنة بهذا الاستدلال؟ نعم، 200، نعم يدخل فيما قبله. من أي ناحية تقصد؟ القائل بفناء عندهم استدلال مستقل، وفيهم من ليس من أهل السنة أصلا، القائل بفناء النار، أهل السنة بعضهم يقول بفناء النار، ولكن هناك من ليس من أهل السنة يقول كذلك بفناء النار، فاستدلال قد يجتمع مع هؤلاء كذلك، ولكن لهم أدلة أخرى ربما كما كنا نتكلم في مسألة تسلسل الحوادث قد يستدلون بها. نعم أيك. نعم أين هي ورقتك أولا حمزة؟ نعم السؤال الأخير، السؤال الأخير 220، الاستطاعة لأهل السنة قسمان يتعلق الأمر والنهي بإحداهما، اذكر المقابل لأهل السنة من الفرق. هذا هو تقصد الأخير يعني الذي توقفنا عنده 220، الاستطاعة لأهل السنة قسمان ويتعلق الأمر والنهي بإحداهما، اذكر المقابل لأهل السنة من الفرق. هذا هو، نعم إذن نتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، في الله أستغفرك وأتوب إليك. الموعد القادم إن شاء الله يوم الخميس. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن في المجلس السابق كنا بدأنا هذا الكتاب الذي هو أصول السنة لإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني عليه رحمة الله، وهو كتاب مشهور معروف بين العلماء، وكذلك مؤلفه أيضا أشهر، وكتابه هذا يعتبر من أقدم الكتب التي ألفت في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، وهو كتاب مفيد ونفيس ومهم، بل لا بد منه لكل من ينتسب إلى هذا المنهج من أجل أن يعرف أصوله ومنطلقاته وقواعده التي يقوم عليها، سيما وأن هذا العالم رحمه الله حاز الإمامة باتفاق أهل السنة. نعم، بل بعضهم بوب في كتابه وفي كتبه أنه أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هو من أعلام أهل السنة، بل يمكن أن يمتحن به في زمانه وفي غيره من الأزمنة بحبه وبمعرفته وبعدم حبه. نعم، فمن أحبه فهو من أهل السنة، ومن أبغضه فلا شك أن في انتسابه للسنة دخله. نعم، إذن وكنا قد وقفنا منه عند قوله نعم ومن السنة اللازمة. نعم، إذن عند قوله رحمه الله في هذا المتن ومن السنة اللازمة. نعم، وقلنا فيما سبق أن السنة تطلق ولا يراد بها كما هو هنا مثلا وعند كثير من أهل العلم لا يراد بها ذلك المصطلح الفقهي، أنهم يطلقون السنة ويريدون بها ما قابل الفرض، يقولون هذا سنة بمعنى ليس بفرض، أي أن العمل به ونحو، لا، ليس هذا هو الاستعمال الذي هو هنا. نعم، بل حتى عنوان الكتاب لا يدل على ذلك، أصول السنة. نعم، فالسنة تارة يطلق بها هو الإسلام كله، كل ما هو من دين الإسلام هو السنة، السنة بمعنى التي درج عليها الصحابة والتابعون، الدين الذي دانوا به لله عز وجل في أمور العقائد والأعمال والسلوك والأخلاق والمعاملات، كل ذلك يقال سنة، فيكون إذن مقابله البدعة. وربما السنة أطلقت كما هو أكثر هنا في هذا الكتاب مراد بها العقائد، عقائد أهل السنة، ولذلك يقول ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. وحتى إذا أطلقنا هنا السنة بمعنى الذي في مقابل الفرض، واجب على الإنسان حتى وإن لم يوفق للعمل بها فإنه لا بد أن يعتقد بأنها من الدين، ولا يجوز له أن يرفضها ولا أن يردها ولا أن يجحدها. إذن قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، خصلة من خصالها بمعنى ولو فرعا من فروعها، لم يقبلها ويؤمن بها، هذا معنى الترك الذي أراده رحمه الله، فكأنها جملة يفسر بها الترك. قال التي من ترك منها خصلة، نوع تركه أنه لم يقبلها بعدما وصلته وثبت أنها من الشريعة، لم يقبلها ويؤمن بها، لم يكن من أهلها. وكلمة جملة لم يكن من أهلها تكون ماذا؟ جملة جواب الشرط. إذن التي قال التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، نعم، إذن تكون جواب الشرط. إذا قلنا أن من هذه ماذا؟ أنها شرطية، التي من ترك منها خصلة لم يقبلها، نعم، ويكون الإيمان بالقدر هو الإيمان بالقدر، ومن السنة الإيمان بالقدر. نعم يكون هكذا كأنه مبتدأ، ويكون ومن السنة ماذا؟ خبره المتقدم. نعم. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان. إذن ذكر رحمه الله من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ونحن عندما نذكره على الترتيب المشهور المعروف، نعم، في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، إذن نجعله أخيرا، فلأمر ما قدمه المؤلف رحمه الله وجعله في أوائل، في أوائل ربما، نعم، قد يكون كما قال بعض الشراح وهو الشيخ عبيد في شرحه، لعله لأنه شاع في زمانه إنكار القدر، وأن الفرقة التي كانت ربما راجت مقالاتها وانتشرت ويخشى على الناس من انتشار شررها شرها، نعم، هم المعتزلة النفاة للقدر، الذين أول ما كان ظهورهم في البصرة، حيث خرج رجلان من أهل البصرة وهما يحيى بن عبد الرحمن الطويل ويحيى بن عمر، نعم، وعبد الرحمن الطويل، نعم، قال: خرجنا أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، قال: فخرجنا حاجين أو معتمرين، نعم، فلقينا أو لقينا، نعم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نعم، وجدناه وهم ربما حاجين أو معتمرين، وجدوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فاكتنفه، بمعنى واحد جاء عن يمينه والآخر عن شماله، فكل واحد منهما ظن أن صاحبه سوف يسأل، فبادر أحدهم بالسؤال، فقال: يا إمام، إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يقولون أن الأمر أنف. ألوف بمعنى ماذا؟ مستأنف، بمعنى لم يسبق به علم، لم يسبق به من الله عز وجل علم، لم يعلمه الله عز وجل، كأن مثلا هذا اجتماع هذا ومجلس هذا يعني علم الله به تبارك وتعالى بعد وقوعه، هذا معنى قولهم مستأنف. نعم. إذن فلما أخبر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بهذه المقولة التي هي في حقيقتها استفتاء، فأرادوا أن يستفتوا كبار أهل العلم في ذلك الوقت، فوفق لهم عبد الله بن عمر، وفق لهم بمعنى لم يكونوا على موعد معه، هذه من ألفاظ الحديث على كل حال، من ألفاظ الآثار كما روي، وهو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، منه كتاب الإيمان هو أول كتاب في صحيح مسلم، فهذا أول حديث فيه، نعم، بعد المقدمة طبعا. فوفق لنا، قال عبد الله بن عمر، واحد من البصرة يأتي إلى مكة ويجد عبد الله بن عمر هو الأول، فحصل له كما يعني وواضح إسناد عالي، لأن عبد الله بن عمر ونفسه يروي الحديث عن أبيه الذي يقول فيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد، وذكر له هذا الحديث، قاله: نعم، سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس، هذا من التوفيق الذي يقع لطالب العلم أنه يخرج في البحث عن المسائل، في البحث عن دينه وفي تعلم دينه، فإذا صلحت نيته فإن الله تبارك وتعالى يهديه إلى أقرب طريق. فحصل لهم هذا، أنهم وجدوا عبد الله بن عمر نفسه، نعم، الذي يروي هذا الحديث عن أبيه مباشرة، نعم، فأخبرهم، وفي الأخير قال لهم: نعم، لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، فقد سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس، إلى آخر الحديث، وفيه في آخره، نعم، نعم، قال فيه: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، نعم. وكذلك أيضا الإيمان بالقدر ربما أحيانا تذكر أركان الإيمان ولا تذكر إلا خمسة يعنون بها أن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر ما هو؟ القدر هو فعل الله عز وجل وتصرفه سبحانه وتعالى في خلقه وتدبيره لشؤونه وفعله فيهم هو القدر. إذن فهو إذا حتى ربما أسقط في الذكر فإنه لا يكون إلا داخلا تحت الإيمان بالله عز وجل. وهذا كذلك ممكن جدا أن يقال أو يذكر على أنه هو السبب في تقديم الإيمان بالقدر. قال الإيمان بالقدر، نعم الإيمان بالقدر أيها الإخوة، كثير منا يظن نعم نفسه بأنه يكفيه ما عنده منه، ولكن في الحقيقة الإيمان بالقدر ربما الشخص نعم قد يقول يكفيني ما هو عندي منه، ولكن ربما قد يعرض لشبهات وتشكيكات وسؤالات يطرحها بعض الناس ويشوش بها عليك في هذا الركن. نعم، فلذلك جيد الإنسان أن يطالع فيه ويقرأ ما كتبه العلم من التفاصيل والأجوبة عن أسئلة خصوم أهل السنة في هذا الباب. نعم، إذن أولا لا بد لكل حال القدر المجزئ الذي لا بد منه لكل مسلم أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى قدر المقادير، كما قال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه أي خلقه الله تبارك وتعالى فهو بقدر. وكذلك يضيف إليها ما هو معروف عند أهل العلم من المراتب الأربعة: الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم كل ما يكون وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، علمه عز وجل. ثانيا كتبه في اللوح المحفوظ، قال القلم أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثالثا شاءه سبحانه وتعالى، شاءه بمعنى أنه أراد تبارك وتعالى أن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وخلقه، خلقه عز وجل بمعنى أوجده من العدم حتى صار كائنا وموجود. هذه المراتب الأربعة هي لا بد منه، لا بد منه، وإن كان قد نجد بعض المسلمين قد لا يرتب هذا الترتيب، ولكن لا ينكر منها شيئا، لا ينكر منها شيئا، بل نسمع كثير من المسلمين يقول لك هذا مكتوب، يقول لك هذا مكتوب علي، هكذا يعبرون في باب القضاء والقدر. نعم، وإذا وقع له مثلا مصيبة من المصائب، موت مثلا أو مصيبة من المصائب، وجئته تحدثه وتعزيه، وطبعا إذا أردت أن تعزيه لن تجد ربما كلاما أنفع له من أن تذكره بقضاء الله وقدره. نعم، فتقول له مثلا نعم أعظم الله أجرك، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، وربما زدت إلى ذلك ما تعرفه من القضاء والقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا شيء قدر الله عز وجل، ونحو ذلك من الكلام الذي ربما هو يعني لا ينكره من شيء ولا يستطيع أن يرده ولا يقول لك كذا وكذا إلى آخر شيء. إذن هو القدر أصل الكلمة، أصل الكلمة القدر، نعم مأخوذ من التقدير بمعنى الحزر، حزر الأمور معنى تقديرها ومعرفة مقدارها وكميتها. نعم، هذا هو أصل كلمة القدر. ونحن نعلم كذلك أن القدر حتى نحن نقدر، حتى نحن يقع في كلامنا تقديرات كثيرة جدا، نقدر مثلا وقتا معينا نخرج ونعود، نقدر مثلا كم استغرق في هذا العمل نقدره، نعم أشياء كثيرة تجري في كلامنا وفي معاملاتنا وفي تصرفاتنا، إنما هي تقادير، ولا نطمع دائما من أن نصيبها مثلا يعني من غير زيادة ولا نقصان تماما، ولكن يعتبر نجاحنا بقدر ما اقتربنا من ماذا، من يعني النقطة أو الدقة التي هي عين التقدير. نعم، ولكن لا يطمع إنسان مثلا يقول لك أنا نقدر بأنها الحصة سوف تبقى ربما اليوم إلى الساعة 8:30، لأن الموضوع فيه وكذا وكذا وقدر والحسابات، وهذه الموعد على الساعة 9:50 في موضع معين، فلربما يتأخر عنه بقليل وربما يأتي قبل الموعد بقليل، ولكن أن يأتي في الموعد بالضبط كما هو هذا بالنسبة لنا إحنا. وأما رب العالمين تبارك وتعالى فمهما تباعدت الأزمان فإن قدره يأتي وفقه تماما، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. وكلامه تبارك كما قال لا يبدل القول الذي وما أنا بظلام للعبيد، كذلك تبارك وتعالى لا يبدل ولا يدخل تعديلات أو زيادات ونقصانات ونحو ذلك حساب، لا يكون هذا العام. فالله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وتقديراته تجري. نحن الآن وجودنا هذا كان مقدرا، أي علم به الله تبارك وتعالى وكتبه وشاءه وخلقه قبل أن يكون، وها هو كما أراد عز وجل. هكذا نعتقد أنه كما أراد الله عز وجل واقع من غير زيادة ولا نقص. نعم. قال الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، والقدر نظام التوحيد، نظام التوحيد. في الإنسان الذي عنده خلل في القدر لا بد وعنده خلل في التوحيد. قال بالقدر خيره وشره، وفي القدر لكل حال تفاصيل أخرى ربما أقول الحمد لله ناصحا إخواني أن الإنسان لا بد يعني أن يقرأ شيئا مما كتب أو كتبه أهل العلم. أقل شيء مثلا عندي مثلا أقرأ كتاب، لو يقرأ مثلا معالج القبول في هذا الباب فإنه فصل فيه تفصيلا جيدا، يستطيع الواحد إن شاء الله يعني يأخذ منه جملة لا بد منه. معالج القبول فصل فيه تفصيلا، لا أقول مختصر، نفس الأصل المعالج. نعم. فإنه ذكر مراتب القدر وذكر مع تفصيل تفاصيل جيدة نافعة، يستطيع الواحد يعني يكتفي بها إلى أن كذلك تقوى عزيمته على قراءة ما هو يعني أوسع منها كذلك من كتب أهل العلم وهكذا. نعم. ولكن أن يبقي نفسه على نفس المعلومات التي هي موجودة عند عامة المسلمين فهذا لا يكفي بالنسبة أقول لطالب العلم. هناك شبهات تطرح عليك ويقولها بعض الناس نسمعها من حين لآخر من عوامهم، وهو بالنسبة لهم مهلك، لأنهم يصيرهم كأنهم في هذا الباب باب القضاء والقدر كأنهم شاكين. مثلا يطرح سؤال يقول لك كيف الله عز وجل يعني يقدر على العباد كذا وكذا ثم هو سبحانه وتعالى يعاقبهم على ما فعلوا وهو قد قدره لهم. معليش ماذا طرحنا هذه الشبهة لابد أن نجيب عليها كذا. لعله ربما بعضكم قد أيضا تدخل يعني عقيدته فيصير كأنه شاك. نعم. ربنا تبارك وتعالى يقدر ما يقدر على العباد، وتقديره سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالتكهن ومحاولة معرفة ما تخبئه لنا الأقدار، لم يأمرنا عز وجل بذلك، ولكن أمرنا بأن نتبع شريعته. أرسل رسولا مبشرين ومنذرين ليعلمون الناس الطريق الصحيح ويبين لهم طريق الضلال. فكل الناس الذين بلغتهم دعوة الرسل يعرفون ويميزون ما هو الطريق الصحيح من طريق الباطل. فهذا الطريق الصحيح الواجب عليهم أن يسلكوه، وهذا الطريق الباطل واجب عليهم أن يجتنبوه. ومع دعوة الرسول الله عز وجل نعم أبقى في هذه الأمة مثلا علماء وعاظ مذكرين. نعم. والله عز وجل أيد كذلك عباده الصالحين الذين أرادوا طريق الهداية بملائكة يؤيدونهم، وبقلب إذا اجتهد عليه الإنسان بالإصلاح فإنه سوف إن شاء الله يسلك الطريق الصحيح. وأما كما قال تبارك وتعالى فأما قال عز وجل نعم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقد خاب من دساها أي نفسه، لم يجتهد عليها بالإصلاح وبأن يسلك بها الطريق الصحيح، فربما انحرفت به كذلك نحو الضلال وأودية الضلال. نعم، وهو طبعا حتى وهو في تلك الحال لا يستطيع أن يقول لك بأن الله عز وجل هذا هو الذي أراده لي، بل الله عز وجل ممكن يختم لك بخاتمة حسنة ويدركك مثلا في بعض الطريق فيعني يصير حالك إلى حال أخرى. نعم، ولكن أنت وأنت في هذه الحال نعم تستطيع أن تقول بأن الله عز وجل أراد لي هذا، ولكن لا يجوز لك كذلك أن تحتج به، لا يجوز لك أن هذه أيضا مخالفة أخرى. الله عز وجل بيّن لك ووضح لك الطريق، طريق الهداية هو معروف وطريق الضلال وكذلك تعرفه، كل الناس يعرفونه، بل كل الناس كذلك يعرفون أن هناك إبليس عدو الله نعم يزين لهم طريق الضلال، بل ربما في بعض أحواله الناس يقول لك النفس غلبتني والشيطان كذا فعل بي ونحو ذلك من الأشياء. فهذا في الحق الذي عنده مثل هذه المعلومات من المفروض أنه لا يقول هذا الكلام، كما لو قلنا له مثلا أن تجارتك هذه إذا أردت لها أن تنجح فهناك طريق آمن تستطيع أن تذهب فيه مثلا إلى الصين إلى أن تأتي بسلعة كذا وكذا وخالي من المخاطر ونحو ذلك من الأشياء، وهناك طريق آخر إلى بلد آخر سميه له وفيه المخاطر مع أن فيه أرباح، ماذا سوف يفعل؟ سوف يختار طبعا هذا الطريق الآخر الآمن وفيه أرباحه ويعود آمنا، فلا شك أنه سوف يختار هذا، سوف يختار هذا الطريق الآخر. نعم، وإذا اختار هذا الطريق الآخر سوف في نهاية الأمر نعم بعدما يقع له ما كان متوقع يحاسب، يقول أنت بعدما بين لك كذا وكذا وكذا فتحمل مسؤوليتك، وإذا كان هناك يعمل مع شخص آخر يقول أحملك مسؤولية ما جرى وما وقع من فساد ومن خسائر ونحو ذلك. نعم، إذن هذا مثال فقد ضربناه لي أن الله عز وجل أرسل رسلا لعباده يعلمونهم الطريق الصحيح. صحيح، ربنا عز وجل خلق إبليس وأمد له في العمر وتركه يفعل ما يفعل من الفساد، ولكن الله عز وجل كذلك أرسل رسلا يعلم الناس طريق الهداية ويرغبونهم فيها، والقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مشحونة بالنصوص التي ترغب في دار المتقين الجنة، وكذلك أيضا يحذرهم بكثير من النصوص من طريق الضلال. فكما قال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، وقال عز وجل عن أهل أصحاب الكهف قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وزدناهم هدى، إذن آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم، إذن هذا فقط إنما هو قلت باب الإيمان بالقضاء والقدر باب طويل، وهذه إن شاء الله لعلها نبذة منه وما يجب علينا تجاهه. نعم، قلت أن المراتب الأربعة هي القدر المجزئ، ولكن مطلوب من طالب العلم على كل حال أن يزيد على هذا القدر بأن تكون له على الأقل إجابات عن بعض الأسئلة في هذا الباب من أحيانا عامة المسلمين، وإلا فإن القدر حتى أن هناك قصيدة مشهورة تسمى التائية ذمي يتساءل تساؤلات ويلقيها على أهل السنة، والحمد لله على كل حال تصدى لها نعم شيخ الإسلام ابن تيمية وأجاب بتائية مثلها، نعم فيها أجوبة عن تلك التي طرحها ذلك الذمي، قصيدة مشهورة على كل حال شرحها ربما بعضكم عنده اطلاع عليها، شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نعم، قال رحمه الله الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما، لا يقال لما، هذا السؤال لا ينبغي أن يقال في الشريعة خصوصا بالنسبة للمسلم المنقاد لشريعة الله عز وجل، ولا كيف. غالبا هذه الأسئلة إنما تكون من المعاندين أو ممن تأثروا بالمعاندين المعارضين. وأما المؤمنين فإنما حتى إذا طرحوه لا بد أن يكون ربما يعني الباعث عليه قد يكون نعم شبهة أو نحو ذلك، ولكن الغالب في هذه الأسئلة أصحابها هم ناس معارضين في هذا الباب. قال إنما هو التصديق والإيمان بها. والحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. والمقصود إذا ذكر القدر يعني وما هو معروف نعم أن الإنسان ممكن يتعاطى في الكلام، يتعاطى في الكلام ويقول مثلا لماذا الله عز وجل هذا فلان مع أنه مؤمن وكذا وكذا، والله عز وجل سلط علي المصائب وسلط علي كذا وسلط علي كذا، وفلان الكافر والذي حاله كذا وكذا وهو منعم، ونحو هذا من هذه الأسئلة التي فيها صاحبها كأنما يريد أن يكشف عن بعض الأسرار في يعني أفعال الله عز وجل وتقديره في خلقه. نعم. إذن قال إنما هو التصديق والإيمان. قال رحمه الله ومن لم يعرف تفسير الحديث، ومن لم يعرف تفسير الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسيره معناه بيان معناه، والمراد بالتفسير ليس المعنى فقط الظاهر الذي ربما تفيده الألفاظ، وإنما بعض المعاني الخفية التي تحتاج إلى إعمال شيء من مما هو للعلماء من التدقيقات والنظر البعيد ونحو ذلك. وأما التفسير الذي لا ينفك عن اللفظ هذا ما ينقال له تفسير، هذا لا يقال له تفسير. واضح؟ واضح له؟ ها؟ نعم. إذا المراد به أقصد أن بعض الناس ممكن جدا يقول لك ما معنى كذا ما معنى كذا، لا بد إذا قال لك ما معنى كذا معناه كأنه يريد معنى غير المعنى الذي ماذا ها؟ الذي يدل عليه اللفظ، إلا أن يكون أعجميا. إذا قال لك معنى فسر لي كذا معناها ترجم. إذا المقصود بالتفسير هو ذلك المعنى. ذلك تجدون مثلا في بعض آيات صفة تقول لك من غير تفسير، من غير تفسير يقصد بها معنى آخر غير المعنى الذي ينبعث من نفس اللفظ والذي لا ينفك عنه، واللفظ إذا فرغ عنه يقال ما هذا، هذا مجرد يعني. نعم. قال من لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق، مثل أحاديث الصادق المصدوق، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول فيه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهذه الجملة من الحديث تبين بأنه سوف يتكلم عن أمر، عن أمر يحتاج إلى أن يكون الشخص نعم واثق من أن هذا الخبر جاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هواء إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كانت عنده هذه المقدمة فلا من المفروض لا يرد منه شيئا حتى وإن لم يفهمه، فإنه لا بد أن يصدق بما تضمنه معناه. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذه أمور كلام في المغيبات، 40 يوما نطفة، سيما وقد ذكر بعدد معين وبتفاصيل لا 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 يمكن للشخص أن يستقبلها إلا وهو يعتقد بأنها جاءته من الوحي، الوحي الذي طبعا من الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. إذن قال ثم يكون علقة، فيه ترتيب، نطفة علقة مضغة، فيه ذكر أيام معدودة، فيه ذكر صفات دقيقة ونحو ذلك. قال الصادق المصدوق نطفة، النطفة ما هي النطفة؟ النطفة هي ما يكون مختلطا من ماء الرجل ماء المرأة، وربما حتى التقاطه يكون بأجهزة دقيقة، نعم، ولربما كذلك من خلال ما هو معروف مثلا بوسائل طبية معدة لذلك، لا تقوم إلا بهذا العمل. مرأة في أوائل حملها لا تتفطن، لا تتفطن لأنها بأنها حامل أو ليس بحامل حتى يكون الحمل ثقيلا. نعم. قال ثم يكون علقة، والعلقة كذلك مرحلة من مراحل نمو الطفل، يعني كأنها ماذا تتعلق بجدار الرحم، ممكن المرأة تقوم بنوع من تقلصات عضلية ماذا تنزلق فيسقط هذا الجنين. نعم. على ربما الفقهاء يقولون ما هو عبارة عن دم، دم متكتل لو صب عليه ماء الحار ممكن لا يذوب. نعم، تسمى علقة في هذه المرحلة. قال ثم يكون مضغة، مضغة، نعم، والمضغة طبعا هي يعني نشبهها بقطعة من اللحم التي ممكن ينطبق عليها الفم. قال المضغة، يعني هذه المراحل الثلاث يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه ابن مسعود. قال ثم يبعث الله ملكا، ثم يبعث، هذا كذلك بالإيمان بالقضاء والقدر سيما في الجملة الأخيرة منه، فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن هذا كله كان في بطن أمه. عندما يسمع الإنسان هذا الحديث ماذا يأتيه في ذهنه من الإشكالات؟ يقول إذن ففيما العمل؟ نحن ماذا حالنا؟ معروف، معروف عندما كنا في بطون أمهاتنا يجيه إشكال يقول إذن ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ طيب وإذا لم تعمل ماذا تفعل؟ أنت مأمور بأن تعمل. قال الله عز وجل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. إذا أنت مطالب بأن تعمل، أي أن تعمل وفق ما جاءتك به الرسول، هذا هو المطالب به، ولست المطالب كذلك بأن تحاول أن تعرف ماذا قدره الله عز وجل لك وماذا كتب لك وأنت في بطن أمك، لست مطالب بهذا. إذن قال إذن هذا هو الحديث الذي قصده بقوله نعم مثل حديث الصادق المصدوق. هذا الحديث من الأحاديث التي قلنا في باب، قال ومثل ما كان مثله في القدر. قال ومثل أحاديث الرؤية. إذن هناك في القضاء والقدر لا يسع الإنسان أن يعرف معاني والتفاسير والمراد وشرح الدقيق المفصل عن كل حديث، ولكن يكفيه أن تكون عنده جملة، والناس بحسبهم طبعا، هناك منهم من هو طالب علم ينبغي أن يعرف بأنه لا ينبغي أن يكتفي ويقتصر بما هو موجود عند عامة المسلمين من المعلومات التي الواحد منهم نعم المطلوب منه أن يكتفي بالقدر المجزئ. مع ذلك إذا يعني وجد فرصة من أجل أن يزداد فليزداد، لماذا لا يزداد؟ لأن هذه الأمور من الإيمان، والزيادة فيها زيادة في الإيمان، والنقص فيها نقص في الإيمان. نعم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء، نعم، علماء بصفاته وبأحكامه وبشرعه وبدينه. نعم. وأما الذي هو عنده يعني القدر الذي هو مطلوب منه الذي يتأدى به الواجب فقط، وأما الذي ربما يعلم بأن الناس قد يحسنون به الظن فيسألونه عندما سيما يرونه أو يعرف ويشتهر بأنه من طلبة العلم ونحو ذلك، فهذا القدر من المعلومات قلنا لا بد أن يزيد عليه، يزيد عليه ما يكون به. نعم. ولا يعقل مثلا نقول مثلا إنسان يعني في من طلبة العلم إذا قيل له أو إذا سئل سؤالا وكان ربما إلى جانبه واحد من عامة المسلمين يكون جوابهما واحد لا يزيد على ذلك. نعم. قال مثل أحاديث الرؤيا، بمعنى حكمها حكم ما تقدم، إذا لم تدركها ولم تعرف تفسيرها نعم فيكفيك أن تؤمن وتصدق بجملتها ومضمونها. على كلها وإن نأت، ولعله عندكم وإن نبت، ها ليس نبت، نبت نبت تنبو من ارتفاع، ومنه النبوة، ومنه النبوة. نعم، النبوة معناها كأنه مثلا نبى ينبو معنى ارتفع، والنبي مرتفع، أو من النبوءة بمعنى الإخبار. نعم. ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع، بمعنى أن الشخص عندما يسمعها يجدها كأنها يعني ليست أو ليست في متناوله بحيث يفهمها كما يفهم سائر الكلام. وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، معناها الواجب التصديق بها ولا يردها. ويحذر كذلك، لأن بعض الناس عندهم عقل، عقل هذا العقل لم يعرفوا وظيفته، فأخذوا يجعل له سلطانا على النصوص الشرعية التي نبت عن أسماعهم، فتراهم كأنهم يعرضونها على عقولهم، فإذا وافقت عقولهم قالوا إذن نعم صحيح، إذا ردها عقلهم قالوا عنها كذا وكذا ونحو ذلك. وهذا هو الذي حصل لكثير من المعتزلة وأهل الكلام، يقولون مثلا في عذاب القبر، أين عذاب القبر هذا؟ وما هو عذاب القبر؟ كيف يكون في القبر عذاب ونحن القبر نعرف مقداره وكم كذا إلى آخره؟ وكذبوا كذلك بالصراط وما جاء في صفاته. نعم، وكذبوا حتى بالميزان، قالوا كيف توزن الأعمال وهي إنما هي أعراض، أعراض بمعنى ماذا؟ ليست شيء توضع في الميزان ويكون لها جرم ويكون لها ثقل، قالوا عرض الصلاة، قالوا عرض الصوم، الزكاة، الحج، أذكار، قراءة القرآن، قالوا هذه كيف توضع في الميزان؟ نعم، وهذه كيف هي التي تكلم عليها سابقا، التي هي أحد السؤالات العقل. ليس العقل المسلم، نعم العقل المسلم المستسلم لأحكام الله عز وجل، غير عقل الذي ربما هو كأنه نعم عقل من ليس مسلما، كأنه عقل شخص أجنبي عن الشريعة، أو يظن أن هذه الشريعة إنما هي من يعني ماذا افتراءات أو من كلام فقط النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، إذن قال رحمه الله وإنما عليه ومثل أحد الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، استوحش منها المستمع بمعنى وجدها كأنها من معلومات ماذا التي ليست مأنوسة له، ليست من جملة ما كان يسمعه مما يستغرب. نعم، وإنما عليه الإيمان بها، الواجب على الإيمان بها. ثم إذا أراد بعد ذلك أن يتطلب معناها الدقيق المفصل له ذلك، ولكن لا يردها أولا وهي يعلم أنها جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتي بها من الوحي من الله عز وجل، إذن كيف يردها؟ لا يجوز. المسلم من معاني كلمة مسلم الاستسلام والانقياد، والانقياد لأحكام الله عز وجل، نعم الشرعية والكونية. قال وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره، غيرها كذلك من الأحاديث المأثورة عن الثقات ولو كانت أحدا، لأن هناك من قال بأن أحد الأحد يحتمل أن صاحبه يهم، ويحتمل أنه يكون كذلك لا يعرف ما يقول، أو ربما يقول من عنده ونحو ذلك من شيء. هذه كل الأدب كان يعرفها الرواة، الرواة يعرفون في حالة النقل إذا ترددوا يريدون كلمة التردد. ذكرنا قبل قليل حديث ماذا؟ قبله قلنا أول حديث صحيح مسلم يحيى بن عمر وعبد الرحمن الطويل، قال خرجنا حاجين أو معتمرين، طالب ربما به العهد، هو لا يدري هل هو خرج في خروج حج ولا خروج عمره، وهكذا كثير من الأحاديث تجد الراوي نعم يورد التردد نعم لأنه لا يدري أيهما نعم، ويكون هذا التردد لا يؤثر في معنى الحديث. هذه أداب كانت معروفة عندهم ودقيقين كذلك، ويعلمون المسؤولية التي تلقى عليهم إذا هم يعني رووا. ثم أيضا الذين الجهابذة الذين الله عز وجل قيضهم للعمل في هذه السنة وتصفيتها وتنقيتها من الدخيل عليها والحديث الموضوع، كذلك هم أيضا لهم عمل بعد ذلك. إذن من يقول بعد ذلك هذا الأحاديث لا أدري وربما وهما ونحو ذلك منها. إذن قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره. أن لا يخاصم، الخصومة هي التي كنا نقول سابقا أنها في الدين طبعا الشخص كأنما يريد أن ينصب مجلسا كلاميا في مسألة ما، ويناظر ويجادل ويماري نعم، ولا يتعلم الجدال، ولا يتعلم الجدال سواء الجدال الذي هو يعني قانون معروف أو الجدال الذي يعني يقع بيننا نحن بلا قانون، كأنك الجدال الفوضوي هذا الذي يقع بين الأشخاص نعم، كل واحد إنما يريد أن يدافع عن نفسه فقط هذا هو همه، وكالجدال الذي ربما هو عبارة عن مناظرات لها قواعدها ولها بل هي علم من العلوم قائمة. يقول الشيخ ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر. هناك حديث على كل حال صحيح، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. الغالب في الجدال على كل حال الغالب في أحواله بين الناس يكون مذموما نعم، قد يكون بين أهل العلم وبين من هم أهل التقوى وأهل الدين يظهر عليهم ذلك، ولكن الغالب في من معروف على كل حال بين الشباب وبين كذا وبين الصغار ونحو ذلك لا يكون إلا مجرد انتصارات للنفس، ولربما حتى ذلك المجادل لا يتفطن لنفسه، وهل لو تفطن كذلك سوف ينكفف؟ يقول استغفر الله والله ما كنت إلا أكثر الكلام فقط، بل يجادل هذا وهذا وهذا، ولديه شهوة كذلك في الجدال ويحبها، بل يزيده طغيان كذلك أنه ربما غلب شخصا وربما غلبه فقط برفع الصوت فقط ليس بالحجة والبرهان. قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. إذن الكلام معناها أن الوارد فيها في الحق إنما هي نصوص، نصوص يبين معناها وما تفيده من الأحكام وما يدخل تحتها من التفاصيل نعم تذكر كما هي، ولكن أن يكثر من الكلام وضرب الأمثلة والتوسع الذي ربما قد يكون نهايته يعني قد يكون نهايته الانحراف فقط عن جاد الكلام. قال وإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه. وتعلمون كذلك أن كلمة مكروه إذا قالها الإمام أحمد رحمه الله أو من كان في تلك الأزمنة لم يكن قد شاع عندهم الاصطلاح هذا الذي نحن الآن نفصل فيه ونقول مكروه والحرام ونفصل كذلك هكذا، بل نقول كذلك خلاف الأولى ونقول مكروه كراهة تحريمية ولا كراهة تنزيهية، لم يكن هكذا عندهم، وإنما إذا ذكروا المكروه إنما يقصد المكروه على ما هو في القرآن وهو بمعنى التحريم. نعم. قال ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم، حتى يدع الجدال، يدع بمعنى يترك، يترك الجدال ويتجنبه، ويتجنبه كذلك احتسابا، لأن هناك ربما من يتجنب الجدال لأنه غلب في الجدال، والذي تجادله ممكن أعرف منك بمسالكه بمسالك الجدال ويغلبك نعم، وأنت ربما تكون كأنما خرجت منه لأنك حكمت بنفسك أنك ضعفت عنه، ولكن تتركه وأنت ما زالت شهوته فيك متوقدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، ولو كان محقا. نعم، بل أقول غالب ما يجري بيننا إذا اختلفت وجهات نظرنا إنما هو الجدال فقط، الغالب أقول هكذا، الغالب عليه أن يكون إنما هو جدال من الجدال المذموم، الحمد لله، لأن في حق الغالب فينا يعرف حاله ونفسه وتدينه ومستواه، على كل حال يعرفه، وهل هو في الحقيقة يريد حقيقة الانتصار للشرع أم يريد الانتصار لنفسه. الغالب في الحق نجد إنما نحن ننتصر لأنفسنا، نعم، إنما ننتصر لأنفسنا، حتى ولو حصلنا في ذلك المجلس انتصار للشريعة أو انتصار للحق. نعم، ولكن يكفي الإنسان مثلا يأتي بأحاديث بنصوص أو يحيل عليها في محلها، أو يأتي لصاحبه مثلا قال اقرأ هنا السلام عليكم، نعم هذا كلام، إذا لم يقنعك هل يمكن أن أقنعك أنا؟ بعيد. قال: وإن أصاب بكلامه السنة، هكذا يقول الشيخ، قال: وإن أصاب بكلامه السنة، معناها ممكن يحصل توافق، توافق بين أن تتكلم أنت بكلام وذا الكلام موافق للسنة وتحصلت عليه بطريق الجدال. قال: نعم، لا يكون صاحبه من أهل السنة حتى وإن أصاب السنة بجداله، حتى يدع الجدال ويسلم. الحقائق الشرعية، نعم، وإن أمرنا نحن في الدعوة إلى الله عز وجل بطريقة من طرق الإثبات الثالثة الجدال، ولكن كثير منا قلت الجدال هكذا حاله، نعم، تصل إلى الحق أو يصل من يصل به إلى الحق، ولكن رأينا وربما بعضكم كثير ما وقع في مناظرات بين أهل العلم، أهل العلم الذين الواحد منهم إذا قلت يجادل فهو يجادل، يجادل الجدال الشرعي، وتجده كيف يعني يقيم الحجة على خصمه في أول الطريق، وربما لم يبقى من لخصمه إلا مجرد أن يدافع عن مقولته فقط ويتضح أمره وينكشف. ممكن بعضكم رأى مثلا يعني الحيدة مشهورة، نعم، ومطبوعة بين بش المريسي وبين عبد العزيز الكناني عليه رحمة الله، نعم نعم. قال: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره، وهذا كذلك نقوله لأجل أن نذكر نحن أنفسنا عند كثير من الجدالات، بل ربما رأينا بعضها الذي لا يكون حتى في الأمور الشرعية، يكون في الأمور الحياتية، نعم. وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال قال رحمه الله: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، هكذا ما عليش، كأنه ساقط عندنا جبلة والقرآن وكلام الله. نعم، قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. إذن قال رحمه الله: وهذه كذلك عقيدة من عقائد أهل السنة في القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم الذي نقرأه، الذي والحمد لله رب العالمين الآن هو مطبوع، في مصحف، هذا المصحف الذي والحمد لله كذلك في هذا الزمان وجد على أشكال مختلفة، حجم صغير كبير 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 جدا، وحتى صغير صغير جدا لا يكاد يقرأ، إنما هو صار كالحجب. نعم، وموجود كذلك في هذه الأجهزة ونحوها. هذا من نعم الله عز وجل علينا. حتى تعرفوا على كل حال، تصوروا أن الإنسان قديما، ولا أقول قديما قديما، يعني نقول مثلا يعني قبل أن تظهر الطباعة حوالي سنة 1850 مثلا ونحوها، كانت الناس ليس لك مصحف إلا الذي كتبته بيدك فقط، ليس لك مصحف في بيتك إلا الذي كتبته بيدك. فإذا كتبت مصحف بيدك فهو عزيز أن تعطيه لكل شخص، أن تعطيه لأي شخص يقرأ فقال هاكم عليه اقرأ، هو كتاب كتبته بيدك وأوراقه تعرف حالها، وكذلك كتابك، فلا بد لك بعدما تكمل تفعل هكذا وهكذا وهكذا وتعقد وتضعه في مكان كذلك أو لحسن تعرفه، ولا أدركت شيء منه. نعم، هكذا المصحف كان. نعم، هكذا كان، وكان الناس ينتفعون به بهذه الطريقة. بل ربما الإنسان يحفظ القرآن كله وما حمل المصحف في يده. وأنا أذكر يوما على كل حال، يوم ما كنا نقرأ، كان يعني ربما من الأشياء التي تقول الطالب أو هذا في المصحف، من فعل فعلا لا يفعله إلا الشخص الذي خالف آداب الكتاب، بمعنى المصحف لا يحمله كما نحن الآن الأجزاء الصغيرة الصغار، وعندهم مصاحف وعندهم كذا، لم يكن هذا، إنما عنده اللوح فقط يكتبه ويمحيه، والذي يكتب له ونفسه الذي يدرسه، إما يملي عليه وإما يكتب له في التراب، وهذا ينقل من التراب فقط ثم يكتبها ثم بعد ذلك يذهب. فإذا محي له منه حرف يبقى يبحث عن من يكتبه له، هكذا كان الحال أو حال الناس. نعم، إذن هذا القرآن الكريم الذي نقرأه اليوم والحمد لله ووجد وتنوع وجوده في صفات مختلفة، نعم، هناك عقيدة لأهل السنة والجماعة فيه خالفوا بها غيرهم من الفرق. القرآن كلام الله، كلام الله كيفما كان، سواء كان في الصدور محفوظا أو في المصاحف أو متلوا أو يعني موجود في هذه الأجهزة التي بين أيدينا. نعم، فهو كلام الله عز وجل، أي هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء، فهو كلامه منه انطلق. نعم، سمعه جبريل، وسمعه من جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عليهم، حتى وصل إلينا. نعم، نعم، بل وصلنا ربما في بعضنا عنده حتى إسناد عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة. نعم، هذا هو القرآن الكريم، عقيدتنا فيه كما قال الشيخ رحمه الله، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، أي هناك من قال بأنه مخلوق، هناك من قال بأنه مخلوق. القرآن كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، هل صفة الله مخلوقة؟ لا، نحن صفاتنا مخلوقة. نعم، كل صفاتنا مخلوقة كما أننا نحن مخلوقين، إذن صفاتنا كذلك مخلوقة، والله عز وجل ليس صفاته فيها شيء من صفات مخلوق. نعم، وإنما صفاته كلها، نعم، مثله سبحانه وتعالى، ليس منها شيء مخلوق. قال رحمه الله: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. لا يضعف بمعنى حتى وإن، كما يقول الإمامنا، حتى وإن امتحن في هذه المسألة وربما عذب فلا يقول مخلوق، سيما إذا كان أهل العلم الذين هم القدوة. نعم، بل ربما قد الناس يعني يتأثرون بهم، وهذا هو الذي حصل في زمانه رحمه الله من بعضهم أنه استجاب للمحنة. نعم، قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، بائن بمعنى منفصل، بائن بمعنى منفصل. نعم، فهو كلامه ليس صفة بائنة منه، بل هو كلامه سبحانه وتعالى، كلامه الذي تكلم به ولم يزل تبارك وتعالى متكلما. والكلام صفة كمال، صفة كمال، الكلام صفة كمال. إلى اليوم من يتكلم، ها، رحمه الله أولى ممن لا يتكلم، أو أحسن أو أكمل ممن لا يتكلم، معنى أبكم. وربنا عز وجل عندما نعى القوم الذين يعبدون العجل قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ألم يروا أنه لا يكلمهم، معنى صفة نقص، لا يصلح أن يكون إلها يعبد. نعم. وقال إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله عز وجل عنه فاسألهم إن كانوا ينطقون، يعني يشير إلى آلهتهم أنها ما دام لا تنطق كيف تعبدون وهي لا تنطق. نعم. فاسألوهم بمعنى ليخبركم من فعل بها ما فعل بها. قال وليس، قال فإن كلام الله ليس ببائن، ليس ببائن منه، وليس. ولذلك أهل السنة لهم قاعدة هنا، ومن وفق إلى فهمها فهو يعني على خير كبير إن شاء الله، وهي أن ما يضاف إلى الله عز وجل إلى رب العالمين تبارك وتعالى إما أن يكون مما يقوم بنفسه، مما يقوم بنفسه، كما نقول مثلا نحن عن هذا الكتاب أو إلى آخره، مما يضاف إلى الله عز وجل، الله عز وجل تضيف إليه ما تضيف، قل الله عز وجل هذا خلق الله، هذا خلق الله، كل ما ترى في هذا العالم، قل هذا رزق الله، هذه سماء الله، هذه أرضه، هؤلاء عباد الله. نعم. أو أضافه إلى نفسه عز وجل في القرآن الكريم أو في السنة، فهو قد يضاف إليه إضافة خلق من خلقه، أو قد تكون إضافة تشريف، تشريف للمضاف، مثلا بيت الله، ناقة الله، رسل الله، أنبياء الله، ملائكة الله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه إضافة ماذا؟ تشريف. نعم. بمعنى المضاف إلى الله عز وجل شرف بهذه الإضافة، بهذه الإضافة. ونحن نعلم كذلك أن المضاف يكتسب من المضاف إليه معنى المعاني، هي إضافة معنوية يضاف إليه فيكتسب معنى. نعم. ذكرنا التخصيص، تخصيص معنى، بل ويكتسب منه حتى التأنيث أو التذكير. إذن فيضاف إلى الله عز وجل ما يقوم بنفسه، فقد تكون هذه إضافة، إضافة تشريف أو إضافة خلق من خلقه. وأما ما يضاف إليه سبحانه وتعالى ولا يقوم بنفسه، بل لا بد له من محل يقوم به، فهذه لا تكون إلا إضافة صفة، صفة من صفاته. فقرآن كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، ليس الإضافة على كل حال بمعنى الذي ربما نفهمه من باب الإضافة، أي شيء نسب إلى الله عز وجل في الكلام، كلام الله، قوة الله، عزة الله، رحمة الله، غضب الله، قدرة الله، هذه صفاته إذن، لأنها لا تقوم بنفسها. الغضب لا بد له من محل يقوم به، لا يقوم هو بنفسه، فإذا أضيف إلى من أضيف إليه فهو صفة ذلك الذي أضيف إليه. فإذا قلت غضب زيد فزيد هو الغضبان، هو صاحب الغضب، رحمة زيد، كلام زيد، علم زيد، قوة زيد. نعم. وإذا أضفت إلى الله عز وجل فهي صفاته سبحانه وتعالى. إذن عندما من لم يعرف هذا هكذا تخبط في هذا الباب وقال القرآن كلام الله فهو من إضافة خلقه إليه، فقال القرآن مخلوق. نعم. إذن قال وإياك ومناظرة من أحدث، أحدث فيه، أحدث فيه المقولات والكلام نحو ذلك. نعم. ومن قال باللفظ، الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون في هذا الباب أن القرآن كلام، هذا الكلام قالوا هذه يعني صفة، وهي من 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 الأعراض، والأعراض هذه مخلوقة، وإذا قلنا أنها الله عز وجل موصوف بها فكأنه المخلوق حل في رب العالمين تبارك وتعالى. فإذن وافقوا من جهة المعتزلة وقالوا بأنه تبارك وتعالى متكلم بكلام نفسي، نفسي، هذا كلام النفسي إذا عبر عنه بالعربية فهو القرآن. ولذلك هم تراهم يعني من المفروض أصولهم تمنعهم من أن يقولوا مثلا هذا خطاب أمر أو نهي أو خبر أو استخبار أو نحو ذلك. إن هذه الألفاظ يقول بأن كلام الله يتنزه عنها وكلام وحدة واحدة، معنى ما في هذا التنوع في الخطابات، كما نحن نخاطب بالأمر والنهي والاستفهامات ونحو ذلك، هذه إنما هي كلام مخلوق عنده. وأما كلام الله عز وجل النفسي فهو إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، إن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة، هكذا قالوا. إذن هو كلام نفسي، والجواب عليهم كذلك إن شاء الله سوف نرى في غير هذا الكتاب. قال: من قال باللفظ، قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. ومن وقف فيه وقال، وقف في القرآن، ما أراد أن يقول مثل ما قاله أهل السنة، وإنما قال جاء بمقولة بين بين، وقال ما أدري مخلوق ولا غير مخلوق، ما أريد أن أكون من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما هو كلام الله. فهذا صاحب بدعة، فهذا صاحب بدعة. المفروض بعدما تبين يعني الحق من الباطل مباشرة يأخذ بالحق، قال هو كلام الله ليس بمخلوق. نعم. وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، يعني وإن كان ذاك عبر بالصريح وهذا لم يعبر، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالرؤية، نعتقد أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا برؤيته تبارك وتعالى في دار كرامته. إذن يرى تبارك وتعالى في تلك الدار كما جاء في ذلك النصوص الصريحة الواضحة، قال تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى رب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. رغم كذلك ما لبعضهم من كلام حول هذه الآية. نعم. وقال تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوب بمعنى بينه وبين رؤية الله عز وجل حجاب. إذن فالمؤمنون على العكس من هذا يرون الله عز وجل. نعم. وقال تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وغيرها من نصوص استدل بها للسنة على رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والآخر ما الذي منعهم؟ بقوا على كذلك على قواعدهم، قالوا الرؤية تقتضي أن يكون المرئي من جهة معينة، لا بد المرئي هذا يجينا من جهة معينة باش نشوفه الله عز وجل. يعني سبق أن قلنا في براهيننا، نعم، بأن الجهة لا تليق بالله تبارك وتعالى، كأنه من المسلمات التي لا تقبل أن تخالف، ومن خالفها فقد كفر. هذه قواعدهم. نعم. ونحن عندنا قاعدة نذكرها كذلك في أول كلام، ونحن نتكلم على صفات الله عز وجل، نتكلم على صفات الخالق البارئ المحيي الكبير المتعال الذي سبحانه وتعالى إليه المنتهى في جميع صفات الكمال، لا نخشى تشبيها. ونحن نتكلم على الله عز وجل لا نخشى تشبيها بأي حال من الأحوال. نقول أي شخص يقول أنت صحيح تعتقد بأنك إذا قلت بأن يعني إذا أثبتنا لله عينين كأننا شبهناه، يعني رجع لنفسك. الله عز وجل الذي كما قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نجد في كتابنا أن الله عز وجل يضع الثرى على أصبع، والسماوات على أصبع، والبحار على أصبع. نعم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: وما قدر الله حق قدره. الله عز وجل يضع الثرى كل الأرض على أصبع واحدة. هذا هو الذي تخشى تشبيه، من إذا ذكرت له صفة من صفاته قلت أخشى أن تكون أو أن أكون واقعا في تشبيه بمخلوقات. هو الذي إذا أراد سبحانه وتعالى شيئا يقوله كن كن فيكون، ذلك الذي أراده هذا الرب عز وجل. كيف تقول أنني أخشى التشبيه؟ ماذا تشبه؟ شبه الرب عز وجل الذي هذه صفاته بصفات المخلوق الذي له عينين إذا استيقظ من صباحه لابد أن يفعل هكذا حتى يرى بها، وتبتدئ رؤيته تدريجيا، بل ربما إذا لم يغسل عينيه جيدا ممكن جدا يبقى فيها شيء من أوساخ النوم بحيث تحجب عنه الرؤيا. هو إذا رأى إنما يرى مثلا أمامه يعني جهات محدودة، بل إذا قربت إليه المرأي من عينه ممكن قال يقول لك خلاص هي الظلمة ما تشوف حد، إذا بعدت عنه كذلك كثيرا يقول لك خلاص نعم. والرب عز وجل الذي فوق عرشه الذي فوق كرسيه وكرسي الذي فوق سماواته يعلم ما هنا وما تحت هنا، هذا كيف تشبهه؟ يعني هذا بالحق صراحة ربما صاحبه يكون مجنون أو لا يعي ما يقول، يقول لك يشبه الله عز وجل. نحن لقيل لنا مثلا أن عين النملة كأعيننا، لقال له مثلا واحد يقول أنت ماذا تقول، أو أذنك مثلا تقول له أنت أذنك، لو قلت له تقول له أنت أذنك مثل أذن الحمار لا يقبل، قل كيف أذن الحمار طويلة، تقول أنت تسمع بها مثل ما يسمعه وكذلك لا يقبل. نعم، إذن فهذا يعني كلام فقط باطل ولا يصلح، نعم، وإنما هو فقط إفساد على المسلمين عقيدتهم. قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، ويقصد هنا لعله المقصود رؤية الله عز وجل في الإسراء والمعراج. وهذه الرؤيا كلها قد اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنه لم يره، وأما إذا كان يقصد رؤيته في المنام فذلك ثبت به الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد. وهذا هو ربما آفة هذا الحديث، علي بن زيد بن جلعان، كأنه نعم قال رواه علي بن زيد ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عندك هذه، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. قلت هذا الإسناد ربما آفته علي بن زيد، هذا هو ابن جلعان ضعيف. قال: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم، في النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال، بالنسبة إذا كان المراد هنا بهذا قطعا هذا هو المراد، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج، فهذه رؤية لم تثبت، أي أن رآه ببصره، وأما بقلبه فإنها ثابتة إن شاء الله، ببصره لم يره بمعنى هكذا لمح ببصره الرب عز وجل، بل قال صلى الله عليه وسلم: نور أن أره، أو قال عليه الصلاة والسلام: رأيت نورا، وقال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. والذي ربما قد يقع على بعض كلام أهل العلم أن ابن عباس اختلف مع عائشة رضي الله عنها، فإذا علمنا بأن ابن عباس عندما كان يثبت إنما كان يثبت الرؤية القلبية، وأن عائشة رضي الله عنها إنما نفت الرؤية البصرية، فلا يكون بينهما اختلاف، لا يكون بينهما اختلاف، فإن الذي يذكره ابن عباس في إثباته ليس هو الذي في عائشة رضي الله عنها، وهذا تجدون إن شاء الله في تحقيقات لنصوص الوالدة هنا. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، نعم، وردت بذلك أحاديث، فهذا صحيح إن شاء الله. نعم، وأما ما عدا ذلك، من ربما يزعم بأنه رأى الله تبارك وتعالى في الدنيا فإن هذا في الحق لا يصح وباطل. نعم، في النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت وهو كان صلى الله عليه وسلم يخبرهم بقصة المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال في آخر الزمان يزعم أنه هو الرب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. لكن لو قال لك قائل هل رؤية الله عز وجل عبد الرحمن جائزة، ماذا تقول في الدنيا؟ يقول لك جائزة معنى عقلا. معليش هذا السؤال لكل حال ممكن جدا بعضهم يريده وهو وارد لكل حال. إذا قال لك هل يجوز عقلا أن يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا؟ عمر، نعم، رضوان، نعم، إذن جائزة، نقول جائزة، جائزة عقل. ما معنى جائزة عقلا؟ بمعنى لا يوجد في أحكام العقل ما يمنع، ما يمنع من ذلك، لكنها الواقعة لم تقع، لم تقع. وكذلك الدليل على جوازها عقلا سؤال موسى، موسى عليه السلام أعلم بالله تبارك وتعالى وأعلم بما يجوز عقلا. وكذلك أيضا في ضمن هذا الدليل أن الله تبارك وتعالى لم ينكر عليه سؤاله. نعم، فموسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، إذن سألها، سأله رؤيا. وموسى عليه السلام لا شك يعني يعلم بما يجوز على الله تبارك وتعالى وما لا يجوز، يعلم سبحانه. نعم، ماذا؟ وماذا في النقل؟ لا، هذا لا 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 من حيث الوقوع، من حيث الوقوع لا يرى. إذا قال لك الواحد هل رؤية الله عز وجل لا يرى؟ تقول لا يرى، لم يرى سبحانه وتعالى. لا نتكلم في هذا، نتكلم في هل يجوز أم لا. نحن الآن قلنا هذه القاعة بإذن الله لا يدخلها إلا من له بطاقة، معايا؟ قلت لا يدخلها بإذن الله إلا من له بطاقة. هذا نظام التزمناه. هل هناك مانع عقلي من دخول شخص ليس له بطاقة؟ ما المانع؟ لا مانع، وقد دخلها مرات عديدة ولا مانع. نعم، ولكن قد نقول أنه لن يدخلها ولا يدخلها أحد إلا أن يكون مثلا له بطاقة. هذا نظام التزمناه. لكن هل هناك مانع عقلي من أن يدخل؟ لا يوجد مانع، لا يوجد مانع طبعا. وقد يدخل، نعم، وبمعنى أنه نحن نمنعه، ولكن قد يدخل في صورة من الصور. فإذا قلنا أن المانع العقلي بمعنى أحكام العقل، العقل هل تمنع من أن يرى الله تبارك وتعالى؟ لا، ولكن هل العبرة بأحكام العقل؟ لا، العبرة ليس بأحكام العقل. فموسى عليه السلام طلب الرؤية، وعندما طلبها ربنا تبارك وتعالى ما أنكر عليه نفس الطلب كما أنكر على نوح عليه السلام السؤال. نوح عليه السلام سأل الله عز وجل كذلك، هو أيضا سأل، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني. واضح؟ إذن الله عز وجل أنكر على نوح عليه السلام السؤال نفسه، نفس السؤال، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وأما موسى عليه السلام فالله عز وجل ما قال له لا تسألني رؤيتي، وإنما علق الله تبارك وتعالى الرؤية باستقرار الجبل. وهل استقرار الجبل مستحيل عقلا؟ ليس مستحيل عقلا، يعني عقلا ليس مستحيل أن الله عز وجل يشل الجبل فيستقر الجبل يبقى على حاله. فعلقها الله عز وجل بما ليس مستحيل عقلا، دل على أنها جائزة عقلا. قال ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نعم، إذن فهذا هو الذي يستفاد من جواز العقل. وضع عبد الرحمن ما زال عندك مشكلة في الله، معليش إن شاء الله سوف تتضح يوم ما. نعم، نعم، وياك. نعم ارفع صوت شوي احمد الله ارفع صوت.
ان الله عز بان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه
لكن لا قبل بان الله عز وجل ما سمعت.
الشيخ عبيد شرح ذكر حديثا
نعم
في الرؤيا وان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه يقظه.
نعم
شيخ فما توجيه هذا مع كلام اهل العلم على ان
لا تكون رؤيا بصريه؟
الشيخ ذكر الحديث ذكر حديث
لا تكون رؤيا بصريه قلنا وانما رؤيا قلبيه.
الشيخ ذكر في الحديث انها شيخ عبيد
نعم
ذكر حديث بان النبي صلى الله عليه وسلم يوما تاخر عن صلاه الصبح وبعد ذلك انه ذكر لهم انه بعدما استيقظ انه راى ربه هذا هو الذي جعله تأخره في الشرح.
في المنام في المنام هذه الرؤيا المناميه هذه الرؤيا المناميه انه الله عز وجل وضع كفه عند صدره وهذه التي يقول فيها ابن تيميه كما راينا كذلك في زاد المعاد من ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يعني يرخي ذؤابة عمامته فيجعلها بين كتفه كانت هذه المناسبة. مثلا نجيب لحديث أول حديث موجود. نعم قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته فلما سلم قال كما أنتم على مصافكم كما أنتم ثم أقبل إلينا فقال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي في أحسن صورة. هذا هو الذي أشار إليه الإمام رحمه الله. فأهل العلم لهم حول هذا مذهب، منهم من قال إنها رؤية منامية ومنهم من قال لم يصح، والصواب عندي أنه صحيح كما قال الإمام رحمه الله، فإن اللفظ صحيح قال فاستيقظت، ولا يمكن يقال للنائم استيقظ، فالنائم نائم استيقظ ذهب عنه النوم، أما النائم فلا يقال استيقظ. هذا الحديث راجعه في تفسير سورة صاد الجزء الرابع من تفسير ابن كثير من عند قوله عز وجل نعم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. نعم قال في نعم قال فهو حديث المنام المشهور ومن جعله يقظة فقد غلط وهو في السنن من طرق. قلت هذا في حق المنام حتى يعني الشيخ عبيد كل حال قال فاستيقظ، لكن المستيقظ بعدما نام عندما يحكي ما يحكي يحكي ما جرى في المنام. نعم نعم آخر ماذا؟ نعم الحاشية رقم واحد. قال رد الشيخ الإسلام ابن تيمية على الفراء ومن وافقه في نسبة هذا القول لإمام أحمد، فقال رحمه الله وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده ولم يقل أحد. المهم على كل حال عقيدتنا التي لا تتغير إن شاء الله أن الله لا يرى في الدنيا، هذه من فروض لا تقبل النقاش، أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. نعم بل ما رآه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في الدنيا لم يره أحد بعينه التي في رأسه لا يرى، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. يبقى الكلام في صحة هذا الحديث وتأويله ونحو ذلك من الكلام. نعم هذه العقيدة قلنا يعني من المفروض أننا نستحضرها كذلك حتى عندما ماذا نريد أن نتكلم عن المسيح الدجال، على أنه لأن المسيح الدجال سوف يدعي بأنه ماذا بأنه الرب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. هذا يكفي في يعني رد دعوة، وربما نتوقف هنا لأنه أمامنا كذلك شيء من أسئلة حاوية نريد كذلك أظنكم استحضرت عندكم نسخة منها أسئلة الطحاوية التي نحن كذلك مع هذه الحلقة نريد أن نصح ما بعضا منها. يوم 11 ربيع الأول نعم نعم نعم. هل هو عرض؟ هل هو عرض تقول؟ نعم يمكن يقال عرض، يمكن يقال عرض، والعرض معناه لابد أن يقوم بشيء، أن يقوم بشيء. توقفنا عند السؤال، عند السؤال لابد أن تحضروا معكم نسخة من هذه الأسئلة. سؤال 203 علش نقرأ فقط قليل من الأسئلة حتى لا نفوت على البقية. نعم، لأن نحن مشتغلنا كذلك دائما مع هذه الحلقة بتصحيح أسئلة أو يعني قراءة الأسئلة لعل نجد فيها شيء من الأخطاء أو شيء من التكرار أو نحو ذلك، من أجل أن نتدارك وحتى نخرجه إن شاء الله إخراجا أفضل. قال في السؤال 203: استحضر من كلام الشارح ما رتبه من أنواع تعلق الروح بالبدن. استحضر من كلام الشارح، من كلام الشارح ما رتبه من أنواع تعلق الروح بالبدن. السؤال الذي يليه: الدور ثلاثة، ويختلف تعلق الروح نوع اختلاف يتبع الدار، بين هذا الاختلاف. الدور ثلاثة، ويختلف تعلق الروح نوع اختلاف أظن نحتاجنا إلى جملة. ويختلف تعلق نوع تعلق أو نوع تعلق الروح بالبدن، أظن هكذا لو صحح. الدور ثلاثة الذي قبله: استحضر من كلام الشارح ما رتبه، ما رتبه من أنواع تعلق الروح بالبدن. نعم، ما رتبه من أنواع تعلق الروح بالبدن. يمكن صح أن نستغني بأحدهما عن الآخر. ها؟ السؤال الذي قبله ماذا؟ مختلفين. هو يقول يعني ممكن جدا إذا أردنا أن نتناول الجواب عن السؤال الذي يليه يعني نستطيع أن نكتفي بالسؤال 203. ممكن نعم، من أجل التقليل من عدد الأسئلة فنحذف السؤال 204 ونكتفي بالسؤال قبله فقط. نعم نعم. لكن يعني يمكن من باب التوسع فقط يشمل. نعم فقط هذا هو المقصود، ليس طبعا يعني لا شك أن السؤال الذي يليه، ولكن بينهما يعني هكذا بالثاني. معلش إذن الآن احنا شطبنا على السؤال 240 صح، وممكن جدا يكون هذا السؤال 204 أشمل. نعم 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 نعم. وعندما يتكلم على اختلاف الروح والبدن مع الدور لابد أن يتكلم على، يبقى فقط ما رتبه، ما رتبه هذا هو الذي يمكن أن لا يتناوله السؤال 204. نعم نعم ما تعلق روح البدن ليس في الدنيا فقط. لا لا حتى متعلقة بالبرزخ ومتعلقة بالآخر من أنواع تعلق الروح بالبدن. نعم هناك ما يختص منها بالدنيا كمثلا يكون جنينا في بطن أمه أو حتى عندما يخرج عندما يكون في البرزخ ثم عندما يكون كذلك في إحدى الدارين. نعم نعم يدخل فيها ما في الدنيا وما في الآخر. نعم قال 1250 أطلع الله البهائم على ما لم يطلع عليه الإنس من أهوال القبر، ما هي الحكمة التي أشار إليها الشارح من ذلك؟ أطلع الله البهائم على ما لم يطلع عليه الإنس من أهوال القبور، ما هي الحكمة التي أشار إليها الشارح من ذلك؟ نعم 206 أذكر جهة أطلع الله البهائم على ما لم يطلع عليه الإنس من أهوال القبر، ما هي الحكمة التي أشار إليها الشارح من ذلك؟ 206 أذكر جهة الخلاف في المسائل التالية: سؤال منكر ونكير، سؤال الأطفال، عذاب القبر. 207 للسلف مقال في عودة الأجسام يتأيد بنصوص حديثية، حرره واستحضر ما أيده من نصوص. للسلف مقال في عودة الأجسام يتأيد بنصوص حديثية، حرره واستحضر ما أيده من نصوص. 208 تفيد النصوص أن الصعق يوم القيامة 2 وأخطأت عندما قلت يوم القيامة، المفروض أن نقول أن الصعق أن الصعق نقول 2 أو الصعق صعقتان أو الصعق مرتان. عينهما واذكر الإشكال الذي أفادته بعض النصوص في هذا. نعم فصل فيما جاء من أوصاف الصراط. 210 أذكر الراجح مما قيل في الورود الذي في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. 211 أذكر بعض صفات الميزان واذكر ما دلت عليه النصوص أنه يوزن. نعم 212 زعم قوم أن الأعمال أعراض ورتبوا عليه أباطيل فند أباطيلهم بالدليل. 213 استظهر من النصوص ما تستدل به على عقيدة أهل السنة في أن الجنة والنار مخلوقتان. 214 قال الشارح وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف، اشرح هذا المقطع من كلامه. قال الشارح وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف، اشرح هذا المقطع من كلامه. 215 أبطل استدلال من استدل بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، قيعان على أن الجنة لم تخلق بعد. قال إنما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل. استدل بهذه المقدمة على مسألة مشهورة ما هي؟ واذكر أطراف الخلاف فيها. استدل بهذا المقطع بهذه المقدمة على مسألة مشهورة ما هي؟ واذكر أطراف الخلاف فيها. 217 القول بفناء النار. معليش إذا كان سؤال مطابق لهذا، لأن هذا لا شك أنه في موضعه معناها مسألة. إذا كان هناك سؤال في الأول، إنما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنع في المستقبل. استدل بهذه المقدمة على مسألة مشهورة ما هي؟ واذكر أطراف الخلاف فيها. يحتفل المسألة الأولى كذلك يتكلم عن الجنة والنار، لأن أيضا لما يقول يعني الفناء، فناء الجنة والنار كذلك، هناك من قال بفنائهما معا أو بفناء النار وحدها فقط ونحو ذلك من هذا الكلام، كذلك ذكرنا في الأول. قال 217 القول بفناء النار وعدم فنائها منقول عن أهل السنة ولهم عليه أدلة، أذكر بعضا من أدلتهم وأشر إلى أقوال غيرهم من الفرق. 218 أذكر بعض استدلال القائلين بفناء النار. 219 أحاديث الشفاعة أفادت أن النار يخرج منها الموحدون، من هو الأولى من الفريقين بالاستدلال؟ أحاديث الشفاعة أفادت أن النار يخرج منها الموحدون، من هو الأولى من الفريقين بالاستدلال بهذا مثلا؟ نقول ميتين وعشرين الاستطاعة لأهل السنة قسمان ويتعلق الأمر بإحداهما، أذكر المقابل لأهل السنة من الفرق. لعله نقف هنا أفضل. ماذا السؤال؟ 213 قلت 19 أفادت أن النار يخرج منها الموحدون. ماذا قلت؟ ماذا نضيف؟ أولا أهل السنة هم الذين ذكرنا سابقا القول بالفناء النار وعدم فنائها منقول عن أهل السنة، إذن معنى هذوم الفريقين. واضح؟ السؤال رقم 217 القول بفناء النار وعدم فنائها، هذا قولين، إذن عندنا فريقين، من هو الأولى بحديث الشفاعة التي أفات أن النار يخرج منها الموحدون؟ واحد من هذه الفريقين. واضح السؤال مازال هكذا يعني في الكتاب؟ لكل حال نفس الأسئلة واضح، ولكن في الكتاب كذلك. وأما يعني إذا أردت أن تجعله حتى دخل في المعتزلة، المعتزلة أصلا ليس داخل، هذا حمل المذهب. يعني أهل السنة فيهم من قال بأن النار تفنى، وفيهم من قال كذلك، هو أيضا منسوب لأهل السنة بعدم فنائها، أيضا منسوب لأهل السنة. لكن أحاديث الشفاعة الواردة، من هو الذي من الفريقين أولى بالاستدلال بأحد الشفاعة؟ أحمد نعم. من سيدخل هنا؟ المعتزلة. ممكن صح، إذا قلت أن التباعد يعني ممكن الشخص لا يستطيع أن يهتدي إلى أن المقصود هنا هما، نعم ممكن أفادت أن النار يخرج من الموحدين أنه الأولى من الفريقين فريقي السنة. نعم، ولابد أن يكون لهذا. نعم، إذا لابد أن يكون هذا هو المقصود يعني من فريق. نعم، إذا قلنا من فريقي أهل السنة إن شاء الله ليس في تغيير كبير، منها الأولى من فريقي، وحتى هذا كذلك ما زال يحتاج إلى بهذا الاستدلال. نقول من هو الأولى من فريقي أهل السنة بهذا الاستدلال. نعم، 200. نعم يدخل فيما قبله. من أي ناحية تقصد؟ القائل بفعلنا عندهم استدلال مستقل، وفيهم من ليس من أهل السنة أصلا، القائل بفناء النار. أهل السنة بعضهم يقول بفناء النار، ولكن هناك من ليس من أهل السنة يقول كذلك بفناء النار. فاستدلال قد يجتمع مع هؤلاء كذلك، ولكن لهم أدلة أخرى ربما، كما كنا نتكلم في مسألة تسلسل الحوادث قد يستدلون بها. نعم، أياك. نعم، إن هي ورقتك أولا حمزة. نعم، السؤال الأخير، السؤال الأخير 220. استطاعة لأهل السنة قسمان، يتعلق الأمر والنهي بإحداهما، اذكر المقابل لأهل السنة من الفرق. هذا هو تقصد الأخير يعني الذي توقفنا عنده 220. الاستطاعة لأهل السنة قسمان، ويتعلق الأمر والنهي بإحداهما، اذكر المقابل لأهل السنة من الفرق. هذا هو. نعم، إذن نتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الموعد القادم إن شاء الله يوم الخميس.